قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سورة المطففين المفروض إحنا نخصصها للمعالم بتاع تدارس السورة. أو بنسميه الدراسة التدبرية للسور بمنهاج العلم العام. طيب، مش هنتخوض في تفاصيل يعني دراسة السور أو تدرسها وإيه اللي بيحصل فيها، عشان يعني ده مش محل الكلام ده. في طبعا بعض الحاجات اللي الناس اللي هي ما خدتش مشروع تدبر السور أو دراسة السور في دبلومة العلم والعمل إلى حد كبير يعني ممكن مش هيبقى مستوعبينها، وكانت حاجات مش بعيدة قوي. بس المهم إن إحنا في عندنا آلية ما أو نظام ما من خلاله إحنا بيتم تدرس السورة. وطبعاً السورة الأكمل أو في عندنا حاجة اسمها الدراسة وحاجة اسمها التدرس أو المدرسة. الدراسة دي شخصية في الغالب، الإنسان نفسه لما يدرس السورة يحاول يعرف وصيتها الرئيسية، يعرف العواقب بتاعتها وخطتها التشغيليه، دي اسمها دراسه لما تبقى شخصيه. لكن لما بتبقى مع يعني مجموعه اسمها مدارسه او تدارس. طيب، لانها مفاعله. طبعا المفاعله او المدارسه او التدارس بتبقى يعني فيها اخذ ورد لحد كبير، يعني احيانا ما بنقدرش نعملها بالصوره اللي هي الانسب قوي او ما ينبغي ان تكون او ما ينبغي ان يكون، لكن بنحاول نقرب منها لقد ما نقدر. فالمفترض احنا بيبقى همنا في مدرسة السورة او تدرسها، بيبقى همنا ان احنا نحدد موضوع السورة. نحاول نعتبر السورة كأنها آية، هي واحدة واحدة، لان قلنا السورة القرآنية هي واحدة تعليمية، واحدة من الوحدات التعليمية. الوحدة التعليمية في القرآن ممكن تكون آية، ممكن تكون مقطع، ممكن تكون سورة. فالسورة هي أشهر الوحدات التعليمية وأكملها. طبعا إن السورة بتبقى في الغالب قلنا على الصحيح إنها بتتمحور حول موضوع واحد، في موضوع واحد السورة بتتمحور حوله. إحنا بيبقى همنا نعرف هذا الموضوع. بعد ما نعرف الموضوع ده المفروض نبقى إحنا منشغلين بإن إحنا إزاي نتزكى بهذا الأمر اللي السورة أكدت عليه، أو نتزكى بالسورة بشكل عام. لان هو الهدف في التعامل مع القرآن الكريم ان احنا نتزكى بيه، والتزكي ده هياخدنا للبناء اللي اسمه البناء التزكوي، واللي هو بشكل بسيط ان صناعة المسلم الرباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. طيب، فالشاهد يعني ان احنا عندنا مجموعة من الاليات، احنا بنعتبرها اليات من زاوية وبنعتبرها معايير من زاوية اخرى. قبل ما نبدأ بنعتبرها آليات، احنا بنتعرف من خلالها على موضوع السورة. بس يبقى أن أنبه أن هذا المستوى من المدارسة أو التدارس مستوى عالي، ما يحلش للشخص يعمله مع نفسه ولا يعمله مع الناس، عشان بس مسألة واضحة، عشان في ناس أحيانا بيبقى عندهم جرأة عجيبة. لأن موضوع السورة ده في يعني المفترض أنه حصاد حاجات كتيرة وصعب. احنا حتى الآن مثلا ما بنسمحش حتى المدربين يعملوه مع المتدربين، ولا المسيرين يعملوه مع الناس العادية، لان عشان لان احنا هنا دخلنا في منطقه محتاجه يعني حصاد كبير وصحبه كبيره ودربه كبيره مع كتاب ربنا. بس بننبه على هذا الكلام عشان ما حدش يروح يتجرأ مع نفسه كده يقول خلاص ايوه ما الاليات سهله هي واضحه وانا اروح اعملها مع حد. لا، ما حدش يعملها مع حد. انا قلت الناس اشتغلوا في المنطقه الامان، المناطق اللي فيها ايه انا مش عارف الوسائل الرئيسيه تدبرها ايه مش عارف ايه، وعلى الجزم المناطق دي بلاش انسان يروح احسن. او انا برضو بستغرب من الجرأة على المسألة دي. يعني احنا مثلا واحد ما عملش ختمة فهم لكتاب ربنا كله، مش فاهم ليه برضه سورة معينة يقعد يتجرأ عليها ويقعد إيه، يقعد يتخاض في حاجات هو لسه ما درسهاش ولا تمكن منها. بس أنا بنبه على المسألة دي دايما. أيوه هو تدرس السور ده ممتع، ممكن يكون يعني الأكثر متعة في التدرس كله، بس المسألة مش مسألة إن حاجة ممتعة ولا مش ممتعة، الإنسان عنده مؤهلاتها ولا ما عندوش مؤهلاتها. لأن أقل ما فيها، معلش مثلا ببساطة، ممكن كلنا كنا بنقرأ سورة المطففين، بس فكرة إن السورة تتقسم كده وتتفهم كده وتتقطع كده ونشوفها بهذه السورة، ده كلام مش بيجي من يعني ما مش مرة ومس يعني مش حاجة. فدي دي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو يعني اللي هي يعني إن إحنا بس نقسم السور. فأنا بس بنبه على هذه المسألة ابتداء يعني. ولذلك أنا الأمر بيبقى في تناول السور أشبه بمحاضرات، يعني مش بمدرسة صريحة. احنا بنحاول كده يعني عشان ناخد بركة المدرسة نسأل ونجاوب ونجاوب ونسأل وكده، لكن في الحقيقة المدرسة بتبقى ناس مستواهم إلى حد كبير متقارب، بيتناولوا المسألة، ده بيطرح حاجة وده بيطرح حاجة، الأمور بتتسدد وبتمشي. فأنا بنبه على هذه المسألة عشان كده. طيب احنا نعمل إيه؟ والله نشوف صور تم تدارسها وإن عادي، يعني احنا مثلا رافعين دلوقتي على اليوتيوب الحمد لله صور كتيرة خالص. أنا قعدت فترة طويلة مانع إن الصور تترفع، يعني قعدت فترة طويلة دوب آخر سنتين بس اللي سمحت بإن الصور تترفع. ففي صور أصلا ممكن نكون احنا درسناها مثلا من 10 سنين أو أكتر، فدلوقتي الصور خلاص مرفوعة، مرفوعة مثلا على اليوتيوب، خلاص ناخد صورة مرفوعة موجودة. حتى المطففين دي في أصلا حلقة، يعني كام حلقة أنا كنت أصلا تناولتها، ناخد الصورة دي مثلا خلاص خدناها، لو احنا حابين المسألة دي ناخدها نسمعها نفهمها كويس مش عارف ايه، واللي احنا اتعلمناه ده نعلمه لغيرنا اللي احنا حابين. يعني مش لازم انسان عشان خاطر يعني اصل العلم ده، العلم لازم يكون انسان ينقل فيه طالما لسه ما عندوش الادوات ان هو يعرف ايه يشتغله. وبلاش جرأة، لان انا مثلا لو غلطت مثلا في الهندسة ولا في الفيزياء ولا الكلام ده اخرتها ايه يعني، انما احنا لو غلطنا في دين ربنا هنضل الانسان. وخصوصا احنا ما بنتعاملش مع حاجة بعيدة، احنا بنتعامل مع النص المؤسس للشريعة، النص المؤسس للشريعة. ومعظم الضلال بيجي من هنا، ان هو واحد يجي رايح على المصحف لوحده ما عندوش اصول ولا قواعد واضحة ويروح يضل. ودي بتبقى جرأة رهيبة، والواحد اصلا من اكتر الحاجات اللي على فرحته بعودة الناس للمعاني واهتمامهم بالمعاني، لكن على خوفه الشديد من الجرأة غير العادية من ناس اصلا ما عندهمش اي ادوات، صراحة جرأتهم على كلام ربنا ما يتخوضوا في مسائل يعني ممكن يعني يكون كبار العلماء وقفوا عندها اصلا، لان حتى هم مش مدركين الحد الفاصل ما بين الامر اللي يخصني واللي ما يخصنيش. يعني انا مثلا كنت بقول دايما انا واحد النهارده بقرا مثلا ويل للمطففين الذين اجتمعوا على السفر. مثلا هم مين المطففين؟ المطففين دول مثلا ليه سموا مطففين؟ منين جاء التطفيف؟ ده ما يخصنيش، ده كله كلام علماء، ده كلام علماء، ده ما يخصنيش انا. انما اللي يخصني انا مطفف ولا مش مطفف؟ لو انا فضلت مطفف هيحصل ايه؟ الناس بقى ما بتفصلش، دي اللي هم سايبين اللي يخصهم، ها سايبينه، عشان هو النفس البشريه كده بتهرب من الايه؟ بتهرب من انها تنزل على نفسها الحاجه، فسايبين اللي بيخصهم ويقعدوا يقولوا بقى المطففين. عارف البتاع اللي اسمه الطفطف اللي عندنا بتاع ايه؟ والطفطف والطفوف، ونهبط بقى لما نشبع، او ناخد مثلا معلومه كده سطحيه ونقعد ايه نهبل ايه على اثرها، او واحده تمسك مثلا كتاب كده وتيجي مثلا تتكلم منه ايا كان، وكتاب ممكن يكون صح وتعبط بقى. احكي كتاب ربنا عزيز، ما ينبغيش ان هو يبقى الناس تهري كده. ده انا بقول ان يعني كتير من الناس اللي عندهم قراءات للسور القراءات دي مش منضبطه. شوف بقى من اللي هم المشهورين اللي عندهم قراءات للسور، مع احترامي، القراءه غير منضبطه، انه في الغالب بيبقى محمل بحاجه ويجي داخل على السور. مثلا كنت دايما اقول من اسرح الحاجات في كده مثلا بتاع السيد قطب رحمه الله. السيد قطب مثلا رحمه الله هو محمل دايما بنفسيه الصراع والخناقه والخناقه والصراع والصراع والخناقه، فهو بيعرض القران من زاويه كانه القران كله بيعمل ايه؟ صراع 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 صراع. فالشخص طالع بنفسيه الصراع، هتلاقوا حتى في المعاصرين اللي بيتناولوا الصور كده، ممكن واحد محمل بنفسيه ايه معينه وبياخد الصوره في هذا الاتجاه. وانا اصلا يمكن اللي خلاني عملت موضوع اليات الصور ده، ان يعني الحمد لله استقرات الصور بتاع القران كلها، وبدات اشوف ايه الحاجات اللي تساعدني على ان انا اعرف الموضوع واجربها على صوره والثانيه والثالثه والعشره وال20 وال30 وال40 وال50 كاليات استقرائيه. ليه؟ عشان الى حد كبير لاحظت ان معظم الناس اللي بتتكلم في الصور داخله بانطباع مسبق. يعني كتير جدا كنت الاقي مثلا بعض الافاضل يمسك مثلا صوره مثلا وليكن الذاريات، يقول لك صوره الرزق والحديث عن الرزق والرزق والرزق والرزق، كل ده عشان ايه؟ ما اريد منهم رزقا وما اريد ان اطعمه. ان الصوره مش في الخط ده خالص خالص، يعني الصور واضحه. انتوا مثلا افتحوا كده الكتب اللي بيتكلموا عن الصور وقولوا سوره المطففين بتتكلم عن ايه. هنتصدم احنا عن التكذيب مش عارفه ايه، وعن مش عارف مآلات الكافرين، حتى كلام مش خاص بالصوره. طب ايه بقى الفرق بين دي وبين عبسه وبين حتى يعني حتى للاسف ان كتير من، لان مساله ان الانسان يفهم خطاب الله ويستبينه محتاج ملكه شخصيه ابتداء، ومحتاج غير الملكه الشخصيه. يعني قال واحد ربما الحمد لله كان مثلا تواضعا قبل كده يقول لا انا مش عارف ايه، لا ما نقولش، لا هي محتاج ملكه شخصيه، محتاج انسان يكون بيعرف يفهم، عنده الفهم النصي عالي عالي بطبيعته، عنده الفهم النصي عالي جدا. في ناس افاضل ممكن تدي له بتاع كده وتقول له بتتكلم عن ايه، هو ممكن يقول لك يمين واحد يقول لك شمال واحد، لا يفهم النص، يفهم مغزاه مراميه، عنده مثلا ما يسمى معهود الخطاب، معهود الخطاب، قادر على انه يربط دي بدي 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 دي ويشوفهم في ضوء واحد. الكلام ده يعني يهدو الله لنوره من يشاء، ما فيهاش بقى تواضع مذموم ملهاش لازم. انما الواحد يستغرب ان الصوره تكون واضحه وضوح الشمس كده، بس هي مش واضحه لكل حد. وهو مثلا كل واحد بيقرا السوره قراءه ايه، بيقراها قرايه قراءه ايه من زاويه معينه، ويقرا السوره من هنا بقى وماشي، والسوره دي تكلم عن كذا وتتكلم عن كذا، ويقعد يهري. لان حتى اقل ما فيها، لو انا قلت ان السوره بتتكلم عن الموضوع ده، اقل ما فيها ان انا لما احطه الاقي كله خادم لي بلا تكلف ولا تعسف، الاقيه خادم لي، اعرف اخرج الحاجات دي بسهوله. انما لا، طب انا مثلا اجي اقول له يا سيدي خرج لي الزاريات دي على الرزق، نقعد نلف يمين ونلف شمال ونتكلف ونتعسف. طب يعني مش جاي، ربنا بيقسم 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 والذاريات ان الدين ايه لواقع، يعني انما توعدون للصادق وان الدين لواقع، بس واضح جدا بيتكلم عن الدين، عن الجزاء، عن الحساب، واضح جدا. يعني يبقى نسيب اللي ربنا اقسم عليه واتكلم فيه. طب ما احنا ده احنا كبشر عاديين كده بنقول ايه موضوعنا اليوم عن كذا، ببساطة احنا كبشر عاديين يعني. يبقى نسيب بقى الحاجة اللي ربنا اقسم عليها، نسيب مثلا اسم السورة نفسه ونروح لايه مهم يعني. فهي استشكالات، مع احترامي ايا كان مين اللي بيتكلم، ما اذكرش مين بيتكلم في حاجة زي كده، بس اقصد ايه مجهودات مباركة ربنا يجزيهم خير. لكن في الحقيقة انا كنت بقوله يعني معظم القراءات المعاصرة فيها اشكالات، القراءات للسورة فيها اشكالات. انا كتير من السور مثلا الواحد مثلا ايه الحمد لله مثلا الاول يدرسها كويس، وبعدين نشوف الايه الناس قايله ايه، استأنس بكلامهم لعل في حاجه انت غفلت عنها، حاجه ما خدتش بالك منها، حاجه ما انتبهتش ليها، اتصدم صراحه. صح صراحه حرفيا مع تمام احترامي اتصدم. ايوه ممكن حاجه تكون محتمله تعرف توجهها بشكل كويس، انا مش بنعرف نوجهها. عشان كده احنا العشر اليات دول احنا بنعتبرهم اليات وفي نفس الوقت معايير. معايير يعني ايه؟ يعني انا خلاص انا عرفت موضوع الصوره بقى ارجع عليهم تاني بقى، هم موجود. صح 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 كده، ما انا لسه مش عارف موضوع الصوره فبطلع موضوع الصوره بيهم. طيب ندخل عليهم مباشره. اكيد اول حاجه احنا ليه بنحدد موضوع الصوره؟ عشان منه هنطلع الوصيه الرئيسيه للصور، الوصيه الرئيسيه للصور. ماشي، الصوره دي مثلا لازم تكون بتتكلم عن موضوع واحد. واحد يقول بتتكلم عن ثلاث موضوعات، اربع موضوعات، خمس موضوعات، في النهايه كل الموضوعات دي لازم تكون في ايه؟ لازم تكون في سلك واحد، ما ينفعش ما تكونش في سلك واحد. مفيش حاجه اسمها الصوره بتتكلم عن 20 موضوع، مفيش حاجه اسمها كده. وانا الحمد لله رب العالمين بقول ان الحمد لله الامر ده لا، الواحد استقراه في سور القران كلها الحمد لله، ان الصور بتتكلم عن موضوع واحد. فكره بقى فيها ثلاث موضوعات، فيها ثلاث قضايا، لا طبعا اكيد في صله كبيره ما بينهم، على نحو ما احنا شفنا في المطففين. هنا لو واحد هيبص كده من اول ايه كلا بل تكذبون بالدين وغير، او هيبص على الحته دي هيقول المكذبين، هنقول تتحدث السورة عن المطففين والفجار والمكذبين وعن الأبرار والذين أجرموا. صح، هو ده أدي كده بيتقال كده في السورة. السورة فيها ثلاث موضوعات، تناقش قضية التطفيف، وتناقش قضية الإيه التكذيب بالدين، وتناقش مش عارف إيه، ده اللي بيتقال. الحقيقة مش كده أبدا، لا يمكن أن يكون كذلك، لأن مفيش حاجة مثلا اسمها حد يحضر لي محاضرة يقول المحاضرة دي تناقش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عن ايه يعني بتتكلم عن ايه بتناقش دول؟ طب يعني ايه هما دول؟ طب عايزيننا نعمل ايه؟ هم كده كده. مفيش كده. مفيش كده، ده احنا كبشر الواحد يقعد يلف مثلا ونرجع للخط الايه؟ الرئيسي، وده علاقته ايه باللي احنا قلناه؟ وايه لازمه الاستطراد ده؟ وانت بني ادم، يعني بني ادم قاصر عاجز. يعني خير الكلام على الاطلاق، احسن الكلام، الله نزل احسن الحديث. مش عايزينه كل موضوع واحد وماشي فيه. المهم، فالعشر اليات دول احنا بنبداهم، احنا عايزين نعرف موضوع السوره عشان نحدد الوصيه الرئيسيه. ليه؟ علشان احنا عايزين نشوف الوصيه الرئيسيه. كل سوره فيها وصايا كتير، فيها وصيه رئيسيه ووصايا اخرى، بس احنا بيهمنا الوصيه الرئيسيه اللي هو ابرز ما ينبغي علي فعله. انا كواحد النهارده شفت سوره المطففين، اكيد في وصايا كتير وصلتني، اكيد ربنا يريد مني 1 2 3 4 5، اكيد ربنا بيوصيني بواحد، بس ايه ابرز وصيه؟ ايه اهم حاجه؟ الموضوع اللي انا ايه بقى فكره ان انا اعرف الرئيسي وغير الرئيسي؟ الجدوله. انا لما اجدول بقى، اجدول ايه؟ يعني عايز اعمل، عايز انا اجدول الحاجات دي عشان انا اعملها. فايه اللي احطه الاول؟ ايه اللي احطه بعده؟ ايه اللي احطه بعده؟ فدي قيمتها، لان دايما الوصيه الرئيسيه بتاع كل سوره اكستريملي سبيسيفيك، حاجه خاصه بيها جدا جدا. ما تبقاش مثلا موجوده في سوره ثانيه وسوره ثالثه وسوره رابعه، لا. فكل سوره فيها وصيه رئيسيه ووصيه اخرى، الوصيه الاخرى دي بتعزز السور الاخرى، سواء كانت سور سابقه او سور لاحقه. لكن وصيتها الرئيسيه هي اللي لازم يتمحور حواليها الايه؟ الكلام بشكل واضح. هذا الكلام لو واضح في عين اللي بيدرس السوره من الاول، فبياخد السوره في هذا الخط وبيدرسها لنا في المرحله اللي احنا كنا فيها. المرحله اللي احنا كنا فيها كلها اسمها مرحله الفهم. كل ده اسمه مرحله الفهم بمستوياته كلها، سواء كان الفهم الاجمالي ماشي للدائره الاولى او المستوى الاول، او كان بعد كده فهم الايه؟ المفردات والتراكيب والكلام، وده حصل الحمد لله، او كان المستوى الثالث اللي هو ايه؟ لطائف والنكات والاستنباطات، ليه هنا السقيا، ليه كذا، ليه كذا، ليه كذا، مثل هذه الاشياء والعلاقات. او الرابعه المعنى ده في السياق القراني العام، رحنا للابرار هنا ولفينا عليهم. كل ده احنا كنا في ايه؟ فيما نسميه احنا دوائر الفهم، وهم واضحين في راسي وانا بشرح، مش بدش، لان عارف ان انا عايز انتقل في الايه؟ في الفهم ده، ان الفهم الجملي انا كبني ادم خلاص انا فاهم الصوره دي بتتكلم عن ايه، فاهم الحمد، فاهم المعاني اجمالا. ممكن تغيب مني كلمه ران، مش عارف يعني ايه ران، بس فهمت كلمه الران على بعضها كده، فاهمها كده على بعضها. في بقى المفردات، ايه هو الران، منين جه الران، ايه قصه الران، خلاص ده واضح. في بقى ايه علاقه الايه دي باللي قبلها، علاقتها باللي بعدها، ده اللي هو اللي احنا بنسميه لطائف والنكات والعلاقات وغيرها. في بقى الرابع اللي هو ايه المعنى ده في السياق القراني العام، زي ما رحنا لفينا مع الابرار، ورحنا لفينا مش عارف مع سوره الانسان، ورحنا لسوره عبسه، ورحنا كذا، ده المعنى ده في السياق القراني ايه العام كده. انا خلاص فهمت، انا ده في تصوري من خلال الحمد لله العلاقه بالقران الكريم، ده اعلى درجه الفهم على الاطلاق. كده الانسان فيه من السوره فهما جيدا، واقف على ارض صلب في الفهم. بالنسبه لحضرتك، بالنسبه لحضرتك انت يكفيك الدائره الاولى، الدائره الاولى تمام، ونشتغل ونعدي على اللي وراها. الفرق في مثل هذه المدارسه ان احنا، او الدراسه دي، ان احنا بنقدر ايه مع بعض نروح للايه، نروح للدائره والثانيه والثالثه والرابعه. الدائره دي ببساطه حضرتك ممكن هتشوفي، ايوه انا مش هبص في الكتاب الفلاني، لا مش هتبص في الكتاب الفلاني، الدائره دي ممكن تكون 100 كتاب مثلا، و100 كتاب مثلا بقى مع ترجيحاتها برضو. انا ممكن الاقي فيه قول والثاني والثالث واقول الارجح كذا، الاغلب على الظن انه يكون كذا، عشان ده اللي ماشي في الخط بتاع السياق. السياق دايما حاكم، فنيجي نقول والله قالوا في المختوم كذا وقالوا كذا، بس يغلب على الظن ان المختوم ده كذا. قالوا هنا ان احنا ممكن المقربين دول يا اما هم طائفه اخرى من الابرار، يا اما هم الابرار، ويغلب على الظن انه كذا وهكذا. فهو اللي عنده شويه ادوات، الفارق ان هو بيعمل ايه؟ الى حد كبير يقدر يرجح ويمشي بقى في خط واحد. انما انه ينشئ ويخترع، لا، ما ينشئش ويخترع. لان هو العلم، العلم محصور. علم الشريعه مضبوط، مضبوط. زي مثلا احنا عندنا علم الطب مضبوط، مضبوط. هذا علم مضبوط، واضح. انما الدش والهري والهبد ملوش حد، ملوش حد الهبد ده اصلا، انما العلم مضبوط. انا عشان خاطر اتكلم في الكلمه دي، انا لازم مثلا، انا مثلا كلمه المطفف دي لوحدها، كلمه طفافه دي، دي لوحدها كده انا قعدت احضر فيها يومين في طفافه دي. لازم هروح بقى اشوف المفسرين بيقولوا في طفافه، ولازم اروح اشوف الناس بتاع اصول الكلمات في معاجم اللغه بيقولوا فيها ايه، واروح اشوف بقى كتب اللغه نفسها. وكتب اللغه دي مثلا الازهري قال كلام مثلا، والفيروز ابدي قال كلام، لا انا اقدم كلام الازهري على كلام فيروز ابدي، بس ده معجم اصيل، وده مثلا اللي بعده معجم المعاجم. المهم القصه مش عايز ادخل في تفصيلها، بس بقول في، مش بقول كده عشان بتمنظر، لا انا بقول كده علشان خاطر نحترم القرآن الكريم نعظمه. بس هو بقى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انا ممكن انا في يومين مثلا احضر اخلص بسرعه عندك مظان العلم، في حد تاني عشان يحضر الحته دي بيبقى محتاج، دي بتبقى رساله دكتوراه وماجستير، بتبقى رساله ماجستير. معظم مثلا الحاجات اللي احنا بنبقى عاملينها دي بتبقى رساله ماجستير مثلا. واحد بقى قاعد في الحته دي بقى يقعد فيها بقى ايه، هيقعد شهر بيحرر في يعني ايه طفافه، والنواهي الدلاليه بتاعتها ايه واصلها ايه ومش عارفه ايه فهي الفكره بتبقى كده خلاص. ممكن بالضربه، ممكن بايا كانت القصه، خلاص تقدر تنجز وقت اسرع. على ان ده برضو زي كما لاحظتم ان كتير جدا بتبقى احنا مصحصحين للربط، الربط ايوه دي مربوطه بدي ودي هي دي ودي بتاع دي، يعني الحمد لله ده بتبقى حاجه ايه وقت اتاخد. فانا مش بقول الكلام ده عشان بقوله عشان نفسي، انا بقول بالعكس احنا يمكن احنا في مشروع العلم والعمل يعني اللهم لك الحمد من اكبر من ربنا علينا ان احنا خلينا الامور قابله لان العبد يصل ليها. يعني الانسان عادي جدا ممكن يكون بعيد خالص ويبدا يصل لاعلى رتبه، ما خليناش الموضوع ايه ده فتوحات على الشيخ والهامات لا تاتي الا للسيد الاماء، لا هي مساله علميه بشكل معين. الانسان بيتاهل 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 بيتاهل، ولذلك انا كان مثلا بيحصل كده ممكن مثلا يجي يتناقش في صوره مثلا في الاول خالص والناس لسه مع الواحد، ها يا جماعه قول لي الموضوع، قول لي انت مقترحك ايه الموضوع، ممكن ولا واحد يصيب من مثلا 50 واحد قاعدين قدام ولا يقرب حتى. لا بعد وقت الناس لما الحمد لله ايه بدات إيه الضربه تحصل، بدا مثلا مستواهم يعلى يعلى في هذا الباب، لا بدات ناس كتير تصيب، المستوى بيزيد في الناس اللي بايه اللي بتصيب. وانا كنت ببقى فرحان بكده انها حاجات ايه، انها الحمد لله رب العالمين خليناها ابليكابل، حاجات قابله للتطبيق، انسان قابل انه يتعلم يتعلم فيترقى يتعلم فيترقى. انما المشكله ان البني ادم يبقى متعجل وعنده جرأه غير عاديه. زي برضو انا مثلا النهارده راجل طبيب اطفال ومثلا انا عايز اجتهد، انا عايز مثلا الناس اللي هم اساتذه طب الاطفال في العالم قاعدين بيجتمعوا كده على الفاكسين ده نديه للولد ولا ما نديش للولد التطعيم ده، وانا اجي كده قاعد كده اقول انا يبدو لي انه من الافضل. يا عم احمد لما توصل للمستوى بتاعهم يبقى تعمل ايه؟ تجتهد معاهم. بس هو دي القصه، انت بتحتقرني ليه؟ ما بحتقركش، ده انت اللي بتهين نفسك. لما انا ادخل في حاجه انا مش ايه؟ انا مش متاهل كويس فيها، انا بهين نفسي. لان مثلا على لو قعدت معاهم كده وحد قال لي ده مش عارف ايه على المستوى الموليكولر بتقول ايه؟ هيبان قد ايه بجد انا ابيض؟ قد ايه انا فاضي؟ ده الكلام ده في الدنيا، ما بالنا مع ربنا؟ مع ربنا لا. مع ربنا لا. ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. رحم الله من انتهى الى ما سمع. وخصوصا لما يكون في الامر يخص ربنا. ربنا الحق ده باكبر الكبائر، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. انا في القران انا بتكلم على ربنا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فخلاص طالما الحمد لله الامر ايه؟ يعني احنا وسعنا فتلاقي الانسان طاقته رايحه للي المفروض يعمله، اللي المفروض ما يعملوش وسايب اللي يعمله. والله انا بعمل مش عارف ايه، عملنا عجبتنا صوره كذا فعملنا لهم درس. بس انت لما تخلصي ختمه فهم الكتاب ربنا مثلا، خلصي ختمه ادعيه حتى عشان تعرفي وانت بتقري تتاولي الادعيه، تعرفي تعملي زي النبي صلى الله عليه وسلم اذا مره بقى فيها سؤال سال فيها تسبيح سبح فيها دعاء دعا، انت بتيجي واقفه عاجزه قدام الايه ومش عارفه اصلا ايه الدعاء اللي تقوليه هنا، انك مش فاهماها. انا مش فاهم الايه، ما انا مش عارف اتاول لها دعاء. اقل ما فيه اهو ده على مستوى التعبد مثلا، هي دي سنه 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 من سنن القراءه، وتبقى مهجوره ومتروكه. السنه دي مثلا اهم من الحفظ، السنه دي اهم من مطلق القراءه، فسنه مهجوره اهو. ان انا يبقى عندنا كشكول انا كده، انا كل ايه احاول افهم معناها وافكر ايه الدعاء اللي يناسبها، ايه الدعاء اللي يناسبها، ايه الدعاء اللي يناسبها. انا ماشي كده، كام واحد هتبقى مسلم هتبقى عامل كده؟ ما هي بقى هي مش الرسول اللي هو يقدر على الايه، يقدر على البديهه يطلع الدعاء، على البديهه يطلع الدعاء. انا محتاج احضر انا. ده انا لما اقعد افكر كده انا عايز ابدا بكذا، ايه الدعاء اللي يناسب، ايه الدعاء اللي يناسب، ايه ممكن اقعد ثلاث ايام افكر في الدعاء اللي يناسب ما اعرفش انا كبني ادم، في حين الدعاء يبقى واضح جدا وضوح الايه الشمس، ودعاء من دعاء من البدايه الماثوره. بس انا بنبه على المساله دي عشان بس صيانه لجناب كتاب الله، ما بنقولش ان هو كهنوت زي ما البعض بيقول، ولا نقول ان هو حكر على مش عارف مين، ولا نقول ده فتوحات للسيد الامام والهامات شيخنا المفدى. لا هي هو علم، هو جهد بيبذل، جهد بيبذل بشكل سليم في مسار سليم بنوايا سليمه يهدى العبد. ايوه بعد مرحله بقى ممكن ربنا يفتح للبعض اشياء ايه لا تفتح ليه لاخرين، انما في النهايه هو ملكه، اللي عنده الملكه الموضوع ده بيبقى ايه، بيبقى اسهل او اسرع. ما عندوش الملكه بيوصل برضه، بيوصل بس هو بيبقى محتاج ان ياخد بالخطوات التي ينبغي ان ياخذها بها. طيب اول واحده في الاليات اللي احنا عندنا 10 اليات، خلاص ممكن يبقوا 12 ممكن يبقوا 13 بس احنا مضمنينهم كده 10، بنسهل الامور على نفسنا دايما، تلك عشرتهم كامله. فال10 اليات دول زي ما قلنا هي اجتهادي، التعداد ده اجتهاد، شويه ملاحظات كده شفنا خدنا بالنا الحاجات دي، لو فهمناها كويس الى حد كبير هترشدنا لموضوع السوره. اول حاجه اسم السوره بدهي، مش ممكن السوره مثلا تكون بتتكلم عن النصر ويبقى اسمها مثلا سوره الاحسان الى الجار. ما تقوليش ما ده اللي بيفرس احيانا، ان السوره يكون اسمها واضح كده واضح ويجي يقول لك السوره دي مش عارف بتتكلم عن ايه. يا عم هتعفرتني، سوره اسمها المطففين هتبقى بتتكلم ازاي بقى عن التكذيب بالدين والمكذبين ومش عارف ايه وعاقبه الظالمين وعاقبه المجرمين، ما تعفرتنيش. وخصوصا ان الموضوع ده مش خاص، مش خاص. كام سوره في القران بتتكلم عن التكذيب بالدين؟ كام سوره في القران بتتكلم عن عاقبه الظالمين؟ هو حاجه تعفرت برضه. ويبقى ده وده ويبقى السوره دي هي الوحيده اللي اسمها المطففين، وتبقى كلمه المطففين ما جاتش في القران كله الا في السوره دي، ما برضه حاجه اتعفرت. سوره قاف يبقى فيها كلمه الوعيد 6 مرات، يعني تقريبا الست يعني كلمه الوعيد دي لو جت في القران الكريم مثلا كم مره فهي لها نصيب الاسد من كلمه الوعيد. الوعيد 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 الوعيد، ازاي تقول لي سوره مش عارف ايه؟ سوره مثلا هل من مدكر هل مدكر هل مدكر هل مدكر هل مدكر هل مدكر هل مدكر، وتقول لي ازاي دي سوره ادكار واضحه، دي سوره وعيد واضحه. ففي حاجات كده مميزه، يعني المهم هي السوره اسمها المطففين، اكيد انت بتتكلم عن ايه؟ التطفيف، بتتكلم عن ظاهره التطفيف، عن مشكله التطفيف، بتتكلم عن كذا. طب هتتكلم عن ايه بقى؟ تتكلم لما يبقى الموضوع متكرر في سور ثانيه فساعتها بنقول بتتكلم عن ايه فيه؟ مثلا سوره النصر، خلاص؟ طب ما في سور ثانيه بتتكلم عن النصر ولا لا؟ في طبعا. بس هي هتتكلم عن ايه بقى في النصر بالضبط؟ هي إيه دي بقى؟ بس لان الموضوع متروك في مكان ثاني، يعني في موضوعات كبيره بتبقى ممكن بتعرضها اكثر من سور. مثلا سوره الانفال، سوره الانفال دي بتتكلم عن النصر وعوامله وما يتعلق به وبتاع، وجايبه سوره وجايبه غزوه بدر انموذج. فاكيد بتتكلم عن النصر، وسوره النصر بتتكلم عن النصر. لكن بقى هل يعني الكلام ده هنا زي هنا؟ فساعتها بنسال بتتكلم عن ايه في النصر؟ انما لما يكون الموضوع ده مش متروك في سور اخرى فخلاص بقى بتتكلم عن الموضوع ده كله على بعض. اكيد بقى بتتكلم عن اسبابه، بتتكلم عن المظاهر بتاعته، بتتكلم عن مضاعفاته ورايح فين، بتتكلم عن حلوله، بتتكلم عنه بشكل عام. فهنا دي مش محتاجه يعني مش محتاجه هري. هي اسماء السور دايما بنقول يا اما اسماء ايه بتبقى مباشره يا اما اسماء غير مباشر زي كده اهو. خلاص سوره اسمها الانسان، هتقول لي ازاي بتتكلم عن مش عارف ايه وايه، هتعفرتني. بتتكلم عن انسان، سوره اسمها الانسان بتتكلم عن انسان، بس الانسان بتتكلم عنه من انهي زاويه؟ ما القران كتير بيتكلم عن انسان، بس بتتكلم عن انسان ده بين الشكران والايه والكفران. بتتكلم عن انسان يا اما ياخد خط الشكران يا اما ياخد خط الايه الكفران. فبتتكلم واضحه جدا، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، والسوره كلها ماشيه جابت الكفور واتكلمت عنه شويه وبعد كده جابت الشكور، وبتيجي في الايه بتقول الشكور ده هيبقى ايه 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 ايه، وبتيجي في الاخر تقول لك ايه، تقول لك بقى الطريق لان انت تبقى هذا الانسان الشكور وما تبقاش هذا الانسان الايه الكفور. او خلصنا، هي خلصنا واضحه لنا، بس عذرا ممكن انسان الوهله الاولى ما تتضحلوش هذه المساله، لان تبقى لو انت في اصول سليمه الدنيا هتبقى ماشيه كويس. فالشاهد ان سوره ده اللي سميه احنا الاسماء المباشره، في اسماء تانية الاسماء غير الايه المباشره. اكيد يعني سوره البقره ما بتتكلمش عن البقره، واكيد الكهف يعني مش بتاع جيولوجيا، يعني دي مش علم حيوان ودي جيولوجيا اكيد، بس فيه علاقه في علاقه ما بين الايه ما بين اسم السوره دي. وبرده ما الحاجات المستفزه يقول لانه جاء فيها ذكر البقره. يا الله، معلش مع احترامي برده، طب ما هو جاء فيها ذكر طالوت وجالوت، طب ما جاء فيها ذكر حيوانات، جاء فيها ذكر الحمار. ايوه ما جاء بتاع عزير، مش قصه عزير فيها، جاء فيها ذكر الحمار. اكيد مش كده، لا يمكن ان يكون كذلك. لازم هو البقره في معنى، في معنى في القصة، في رابط في القصة، في رابط حتى في هذا الحيوان نفسه، في خصائصه، في خصائصه، في الكهف. اكيد احنا مش جيولوجيا. طب مش كده انه جاء فيها ذكر فتة الكهف، ثم جاء فيها ذكر ذي القرنين، وذي القرنين ما جاش تاني اللي هنا. طب ما يقول سورة ذي القرنين بقى. هي المسألة مش كده طبعا، لا يمكن ان تكون كذلك. مسألة لا، ان ليها علاقة بالكهف، وليها علاقة بقصة اصحاب الكهف، وليها علاقة بخصائص الكهف، حتى خصائص الكهف ليها علاقة بيها. فهنا بقى دي القضية، دي بنسميها اسماء غير مباشرة. والثالث حروف مقطعة. وحروف متقطعة دي اصلا حروف مقطعة هي كده كده جت اعجاز، فاحنا ما نتخبطش فيها. لان هي اصلا تحدى الله بها العرب، تحداهم بيها. ان هم مش هيعرفوا معناها. على اسلوبهم وعلى طريقتهم، انا بقول له واحد بقول له كلام عربي اهو، ولو جدع عرف معناها. على الخصائص. فهو ده كان اسلوب بيستعملوه العرب، اسلوب الحروف المقطعة، بس القرآن استعمل الاسلوب ده وهم عجزوا ان هم ايه؟ يعرفوا معناها. لانها سيقت مساق الايه؟ التحدي. التحدي. خلاص، ودي ده مش كتير في القرآن الكريم، وان كان ففي الغالب الصورة ايه؟ احنا ما بنتخبطش في المنطقة دي، ما بنروحش فيها. هو ربنا تحداهم بها وما عرفوهاش. هاجي انا ان شاء الله النهارده نعرفها؟ يعني سهيل بن عمرو ما عرفهاش واعرفها انا؟ ما هو برضو تهريج برضو. هل برضو ما لهاش لازمه؟ لا، ليها لازم. هل في ما فيش واجبات تجاهها؟ في واجبات تجاهها، بس اقصد هنا التخوض اللي ملوش معنى. التخوض اللي ملوش معنى، ملوش قيمه، لان ده شيء سيق مساق التحدي. يعني هو لما ربنا يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بايه؟ بسلطان. اجي انا اقول لا، انا هنفذ وهنفز بدون سلطان؟ خلاص، ثقه مساق التحدي. بس انا كان روح قل الروح من امر ربي، اجي انا اقول ايه؟ لا عادي، يعني ده الروح مش الموضوع مش كبير ولا حاجه، انا ممكن اقدر افهمها واقدر اجيبها واقدر المها. لا، ما اقدرش المها. ان هو اتقال لي دي مش انت مش هتلمها، انت كانسان مش هتستوعب تفاصيلها وتعقيداتها وما يتعلق بيها، انت ما تقدرش تستوعبها. انا مش اقول انا هستوعبها بقى، انا خلاص انا تمام. فكذلك الحروف المقطعه هي ثقه ايه؟ مساق التحدي. ان هو كلام على طريقتهم هم مش فاهمين. يلا قول لي بقى قاف والقران المجيد. قاف دي تقديرها ايه؟ في حين قاف دي ماشي، هو عنده مثلا بيت مشهور قلنا لها قفي قالت لنا قاف، لا تحسبي ان نسينا الايجاز. يعني هم في 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 هم في في شعرهم كده، في ادبهم كده، واحد بيقول قلنا لها قفي، الواحده ماشي قالت لنا قاف، الست ردت قالت لهم ايه؟ قاف. قاف كده ومشت، ولا قاف كده وسكتت، قصدي قاف. ايه ده كانوا بيقولوه كده؟ اه بيقولوه بيستعملوه. هي بقى قصدها قاف ايه؟ قد وقفت. طب ليه قالت قاف؟ ما قالتش دال. يعني مثلا قالت لهم دال، يقولها بطلي عبط. لو عايز تستعملي حروف مقطعه فليها قواعد. هي ليها قواعد عندهم، يعني ليها سيستم. العرب كانوا مبدعين في لغتهم، مبدعين. ما فيش امه على وجه الكره الارضيه ابدعت في لغتها وخدمه لغتها وفهم لغتها زي العرب، وكلها كانت مقعده، يعني فيها قواعد وفيها اصول. فمثلا واحده تقوم تقول لك، هتقول لهم مثلا دال، يقولها بطلي هبل. عايز تستعمل الحروف المقطعه قولي قاف. فهي لغه دارجه. لغه ايه؟ دارجه، لدرجه عادي بيفهموها هم. فيجي بقى كلام على قواعدهم ويجي يقولوا ايه؟ يقول لهم يلا قدروا هنا بقى. ولذلك ما في مره تقريبا، ما في مره جاء فيها حرف مقطع الا وراه الثناء على القران. صاد والقران ذي الذكر، قاف والقران المجيد، عشان يقول لهم يلا بقى ورونا بقى ما عندكم على قواعدهم. يلا قدروا بقى من السياق هنا ماذا نريد بقاف. لو كان بقى الكلام بقى هو ايه؟ في مجال انه يتقال، كانوا له عرفناها يا عم، التحدي بتاعك خلاص ضربناه. طب لو ما كانش جري على القواعد، كانوا له كلامك مش جاري على القواعد اصلا، كلامك اصلا مش منضبط. فكلام جاري على القواعد وما يدروش ايه؟ يقدروا معناه. ما نجيش احنا نهبط فيه. مع تمام الاحترام، ما نجيش نهبط فيه. خلاص بقى القصه خلصت. ونفهم احنا هي وراها رسائل وفيها امور مهمه. ده راي وما ادين الله به، الله تعالى اعلم. فعلى مستوى اسم السوره، احنا قدام اسم واضح جدا ان السوره بتتكلم موضوعها التطفيف. ده كده دي المعلومه اللي غششها لنا اسم السوره. بس حاجه ده ما بقاش كفايه. فاذا بقى طالما احنا من بدري عرفنا الموضوع اهو، نحاول نخلي بقى التسع حاجات التانيين كأنهم ايه؟ يعني كأنهم بقى قياسات ومعايير بقى، كأن ايوه صح. طب نشوف بقى ايه اللي بعد اسم السورة؟ الكلمة المحورية في السورة، الكلمة المحورية في السورة. طيب في الكلمة المحورية في السورة، يعني الكلمة المحورية زي ما انا قلت مثلا دلوقتي كلمة الوعيد مثلا في سورة قاف، كلمة الادكار مثلا في سورة القمر، هي كلمة فيها يعني فيها شوية سمات برضه، دي اجتهادية استقرائية، إن هي كلمة مش متكررة، لا كلمة متميزة مميزة، ما تكونش جت كتير، ما جتش في القرآن كتير. أنا النهاردة مثلا في العادة أنا عمال أتكلم في القرآن أهو، بتكلم في القرآن والقرآن والقرآن والقرآن. مثلا من النهاردة مثلا في محاضرة من المحاضرات أنا جيت كده مثلا قعدت اتكلمت حوالي ساعة إلا ربع في البيزنس، في التجارة. تجارة 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 تجارة. فالساعة إلا ربع دي مثلا لو حد خدها قطعها كده ونزلها محاضرة، فالمحاضرة دي أسميها إيه؟ أكيد بديهي. أكتر كلمة اتكررت فيها وتمحور كلامي حواليها هي إيه؟ التجارة. على إن أنا مثلا في العادة بتكلم في القرآن وبتكلم في البر. إحنا الوقت اللي بنتكلم في البر هتبقى الكلمة المحورية إيه؟ البر، البر، الأبرار، البر، أكيد. كلمة مميزة وبيحصل لها إيه؟ وبتتكرر. مش لازم تبقى الكلمة دي بتتكرر كتير، ممكن مرتين ثلاثة. مش لازم هي أكتر كلمة متكررة، لأ. اللي ممكن تبقى كلمة تانية متكررة زي الكلمات الكتير اللي بتستعمل في حاجات تانية. ماشي؟ مش أكتر كلمة متكررة، هي أكتر كلمة مميزة متكررة. ومش لازم كلمة، أحيانا بتكون جملة، أحيانا يكون مقطع. فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ هو نفس المقطع بيتكرر. بأي آلاء ربكما تكذبان؟ فأي آلاء ربكما تكذبان؟ فأي آلاء ربكما تكذبان؟ فأوقات بيبقى مقطع، مش لازم يكون كلمة. ده قد يبدو، ولذلك ممكن تبقى الكلمة المحورية جت مرتين مثلا. ممكن تبقى جت مرة واحدة خلاص. من الحاجات اللي يلتفت إليها إن احنا تكرار الكلمة فيه بالمنطوق وبالمفهوم. يعني الكلمة ممكن تتكرر بمنطوقها هي أو بمفهومها، يكون حاجات في نفس معناها بتتكرر تاني. مثلا الدين يجي الإيه؟ الجزاء. يجي الإيه؟ الحساب. خلاص ده هو نفس الإيه؟ هو نفس المفهوم بس بيتكرر في إيه؟ في الألفاظ بتاعته. طيب فدي الكلمة المحورية. ايه الكلمة المحورية هنا عندنا في السورة؟ طيب هي بتتكرر؟ هي كلمة المطففين هي الكلمة المحورية بشكل واضح. طيب بس هنا تكررها بقى تكرر بالمنطوق؟ لا مش منطوق. ويل للمطففين، ما جاتش المطففين في القرآن خالص الا هنا. ما جاتش الا هنا. فخلاص دي اكيد اسمها الكلمة الايه؟ المحورية، كلمة اللي بيتمحور حولها الكلام جوه السياق بتأكد لي المعنى. طيب لازم التكرار يبقى من المنطوق؟ مش لازم المنطوق، ممكن يكون بالايه؟ بالمفهوم. مفهوم التطفيف ده، مفهوم التطفيف ده شفناه في الذين اجرموا ولا لا؟ تحت. شفناه في المكذبين ولا لا؟ شفناه في الفجار ولا لا؟ هو حاضر. شفنا عكسه في الابرار. فهو نفس الكلمة المحورية او هذا المعنى المحوري عمال الكلام يتمحور حواليه، بس مش لازم يكون دايما بالمنطوق، احيانا يكون بالايه؟ بالمفهوم. زي ما قلت بقى في السؤال بتبقى الموضوع سهل جدا، بتبقى خلاص هي معروفه بالايه؟ زي مثلا قلت الوعيد، الادكار، بتبقى هي بالمنطوق وبالمفهوم بتتكرر. يعني مثلا من الحاجات الواضحه جدا في سوره قاف مثلا الوعيد مثلا ممكن بالمنطوق يكون متكرر 6 مرات، لكن بالمفهوم قد ايه؟ السوره كلها اصلا. السوره كلها كلام عن الوعيد. يعني مش بشكل واضح جدا. طيب فهنا دي كلمه المحوريه. بعد كلمه المحوريه مشكلة اللي بتعالجها السورة. لا فحش كلمة تجزم يوم الدين. دي مش المشكلة، المشكلة التطفيف. لما احنا قلنا اصلا واحنا بندرس قلنا الاشكال، الحال، المآل، الكلام اللي قلنا التحليل والحلول، الكلام اللي طرحناه ليه؟ ان هي نفس المشكلة، مشكلة هو هنقعد نقولها ما احنا بنأكدها، يعني بنتأكد ان هو ده الموضوع. طب هو يعني احنا ليه بقى ده كله ده؟ ما خلاص عرفنا التطفيف وخلصنا. انتوا هنا عشان سهله. سوره المطففين سهله، انما في سور ثانيه لا، ممكن اسم السوره مش جايب معايا. اخش على الكلمه المحوريه مش جايب. اخش على اللي بعديها مش جايب، مش جايب، مش جايب. ممكن هناك في الخطوه العاشره يا دوب استبان معايا الموضوع. اجي راجع ثاني اشوف الاسم ماشي معاه ولا لا، الكلمه ماشيه وهكذا. فانت دلوقتي عشان الدنيا تبدو ايه؟ تبدو سهله، يعني المشكله تبقى التطفيف. مش لازم تبقى حاجه بنغير. فهو المشكله اللي احنا المفترض بنناقشها الصوره مشكله الايه؟ التطفيف. التطفيف ومستوياته. وزي ما قلت لو احنا ما عرضناش الصوره او فهمناها على فكره ان دي مستويات ودي درجات ودي الصوره مثلا ده التحليل وده الحلول ودي الصوره السيئه ودي الصوره المقابله ليها، ما كناش هنقدر نقول كده. كنا فعلا نقدر نبص كده بشكل جزئي فنقول ايه؟ التكذيب بالدين، الاعتداء، الاثم، الفجور، الاجرام، ودي مشاكل. طيب فالمشكله مشكله التطفيف بس كده، التطفيف كده خلاص؟ لا، التطفيف بايه؟ ايوه، اسبابه، مستوياته، خلاص، اسبابه، مضاعفاته كده، يعني ده اللي هتناقشه. طيب النقطه الرابعه بعد كده ايه؟ مقدمه الصوره. مقدمه الصوره الى حد كبير جدا في يعني بتحلل الموضوع برضه. مقدمه الصوره دايما دايما كالعاده بيبقى فيها رصد الايه؟ الاشكال ده، وبيان اجمالي للايه؟ للحل او ما ينبغي. فبيبقى لان ده طبيعي، لان القران في العاده بيبقى على طريقه الدوائر، على طريقه الايه؟ الدوائر او المحطات، خلاص. بس المهم بقى على طريقه الدوائر، ان في مقدمه في الاول كده بتلخص احنا ايه اللي هيتم الكلام عنه. مثلا اهو قاف والقران المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا ايه؟ كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في ايه؟ في امر مريج. ووقفنا بقى كده خلاص، دي مقدمه. اكيد المقدمه دي هيبقى فيها اشاره لايه؟ للموضوع، في اشاره للاشكال، في اشاره للحل بصوره او باخرى. ده مثلا الصور اللي فيها قسم، بيبقى القسم وجوابه القريب هو المقدمه. فهذه مقدمة الصورة. المقدمة هنا عندنا ايه؟ لا، هما الثلاثة اللي في الاول بس، لان احنا بعد كده ده مستوى ومستوى ومستوى ومستوى، احنا ماشيين مستوى ومستوى ومستوى. ماشي. ويل المطفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون اذا كلوم او وزنهم ايه؟ يخسروا. الا يظن اولئك، ده مستوى، ده المستوى التطفيف الاساسي، بعد كده غير وغير وغير. لا لا، ما هي لا، الاولى والثانيه والثالثه. لو احنا نتكلم عن المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون اذا كلوم او وزنهم يخسروا، خلاص كده صعب. روح بقى بعد كده، الا يظن اولئك، ده المستوى الاول واحنا ماشيين خلاص. قلنا برضه هي في النهايه مساله اجتهاديه، ممكن يكون يعني هي المقدمه لا يمكن ابدا ان تتجاوز الايه رقم 6، ما ينفعش تتجاوز الايه رقم 6. فهو دايما، ودي نقطه احيانا، ان احنا نعمل ايه؟ دايما لما في خيارات كتير، لما نقلل الاختيارات يسهل علينا المساله. طب المقدمه فين؟ اكيد عمر المقدمه ما هتمشي، يعني مش تمشي ابعد من كده. فالمقدمه هتقف فين؟ هتقف عند الايه رقم 6 مثلا. ده اقصى ما اقصى طول ليها. هل بقى تبقى 6 ولا هتبقى 3؟ هو اللي بقى اللي ممكن افكر فيه. يعني انا اميل انها اول 3، ان مثلا كلام دي كانها كده لو صح التعبير البرنيطه كده، اللي هي الحاجه اللي من فوق، الامبريلا اللي من فوق. نبدا بقى المستوى الثاني الثالث وانت ماشي خلاص. هو ده لو احنا اردنا ان تبقى الصوره بتتكلم عن كده، لو نمشي في الخط ده. انما بقى لو واحد يقعد ينقلها بين الموضوعات فيقول هنقف هنا عند 6 وبعدين نقف عند مش عارف ايه. طيب الخاتمه، فاقصد ان دي احيانا بتشيل الموضوع. الصوره ما بتقولش ان الحل خالص ان هم يرجعوا يعملوا مركزيه اخره، لا، الصوره بتقول الحل ان احنا نصنع ابرار، بل ننافس الابرار. فالحل هنا يبقى الصورة العكسية لهذه الحال. يعني الحل في المطففين ايه؟ وايه المطففين؟ الذين اذا اكتالوا على الناس، لا، عايزين ناس اذا اكتالوا على الناس يخسروا، واذا كالوهم او وزنوهم يفيضوا، الابرار، الابرار. ده هتبقى اشارتهم. انما فكرة الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، ده تحليل المشكلة اللي هم فيها. ده واحد من اشكالاتهم، واحد من ازماتهم. احنا دايما لما تبقى الصوره قصيره، مفيش حاجه اسمها صوره قصيره، تبقى مقدمتها 12 ايه وتبقى مثلا خاتمتها 13 ايه وبقى الموضوع ايتين، ما هي الصوره ما تنفعش تكون كده. الصوره هي لما تبقى الصوره قصيره ممكن، ايوه، الصور اللي هي طويله ممكن مقدمتها ايه؟ تطول. احنا مثلا في آل عمران شفنا المقدمه فكانت تكون صفحه كامله، المقدمه كمان جزئين، صفحه والصفحه اللي وراها. فعادي ممكن المقدمه تطول لما تبقى الصوره ايه طويله، انما لما تبقى الصوره قصيره ما مش معقوله مقدمتها تطول كده. كل ما يعني دايما في الخيار نختار المقدمه الاقصر، لما نختلف والله دي ولا دي نختار الايه الاقصر لما تكون الصوره قصيره اصلا. الخاتمه فاليوم، الثلاث ايات اللي في الاخر، فاليوم الذين امنوا الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هي الخاتمه لان الخاتمه في النهايه هي بتبقى الرسائل القارعه، الرسائل القارعه اللي هي الهوم مسج اللي انا باخدها اروح البيت، اللي يفضل المعنى ده يتردد جوه قلبي. فاليوم احنا فعلا اكثر معنى بيتردد جوه قلوبنا كلنا تقريبا واحنا بنسمع المطففين الحته دي، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ده معنى قارئ يفضل يتردد في القلب. لو الانسان مبتلى بالتطفيف المعنى ده يهزه جدا. ولو قلنا على قراءه التصريف، لو على قراءه التلطيف المعنى ده ايه ينزل على قلبه برده سلام جدا جدا. فوالله اعلم ده يكون يعني يبدو لي فيما يبدو لي انه قد يكون الخاتمه. طبعا المقدمه فيها الموضوع بشكل واضح، طيب والخاتمه فيها برده بشكل واضح. خلاص اليوم الذين امنوا الكفار يضحكون على رايك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هو واضح عشان لو احنا ماشيين مع الصوره فاهمينها كلها وارتباطها ببعضه. لان لو مش ارتباطه ببعضه نقول فين التطفيف هنا؟ فين التطفيف ده؟ ماشي؟ طيب بعد كده قلنا خمس اليات تقريبا. قلنا اسم الصوره والكلمه المحوريه والمشكله، وبعد كده قلنا المقدمه والخاتمه. الايه المحوريه، الآية المحورية برضو اجتهاد. هو آية في الغالب هي بتبقى وكأنها يعني دايما في الغالب بيكون فيها التوجيه المباشر، بيكون فيها التوجيه المباشر في الغالب، بيكون فيها التوجيه المباشر إلى حد كبير، فيها إشارة للمشكلة، فيها إشارة للحل، فيها شوية حاجات. يعني فيما يبدو في هنا إن احنا أصلا ما عندناش أي آية فيها توجيه مباشر خالص في السورة إلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب قلت الى حد كبير لو الانسان مش فاهم السوره كلها على بعضها في اطار واحد سليم ما عمره ما يعتبر دي الايه المحوريه. اقول لك ايه علاقه دي؟ احنا بنتكلم عن الناس الابرار، والناس الابرار دول المفروض احنا نتنفس زيهم، ايه ما ده ماله مال التطفيف؟ ده قلنا ده الليفل الاعلى على الاطلاق، او الصوره ده كمال الضد المنشود اللي هو بقى فليتنافس المتنافسون، اللي هو بقى وتوفنا مع الابرار، ده معنى وتوفنا مع الابرار. خلاص؟ فعلى ما يبدو ان دي الايه المحوريه. يبدو انها الايه المحوريه، خلاص؟ ان هي بتبقى الايه في الغالب توجيه ايه مباشر، زي مثلا بنشوف في صور كتير مثلا سوره هود ربنا يتكلم كتير عن حاجات ويجي يقول له ايه؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول. يعني ماشي؟ بتبقى ايه؟ الايه بعد كل هذا الكلام مثلا سوره الحجر ربنا يكلم النبي كلام كتير كتير كتير، ويجي في الاخر يقول له فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك فيناك المستهزئين. فهي الايه المحوريه في الغالب بتبقى التوجيه المباشر اللي موجود، في الغالب بتكون كده. بيبقى فيها اشاره للمشكله، فيها اشاره للحل، في شويه مواصفات ثانيه مش هنتخوض فيهم دلوقتي. طيب بعد الكلام عن كده 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 عندنا ستة حاجات، خلاص؟ نزول السوره، النزول بتاع السوره احنا بيبقى عندنا معلومات في النزول اكتر من حاجه. يعني نزول السوره اول حاجه، طيب اول حاجه سبب النزول، ماشي؟ لو في سبب نزول لحد كبير هيساعدنا ان احنا نفهم القصه، نفهم بتتكلم عن ايه والحكايه. يعني مثلا سوره النصر مثلا في نزولها الى حد كبير حللنا الاشكال، يعني عرفنا منه حاجات او يعني خلاص حطنا على التراك في اللي احنا عايزينه. في سورة المطففين هو مشتهر ان في سبب نزول، مشتهر ان في سبب نزول، لكن سبب النزول ده هو مروي عن بعض الصحابة، و يعني الرواية فيها كلام، يعني ممكن ناس بتثبتها ناس ما تثبتهاش، ناس بتقول موجودة مش موجودة. السبب المشتهر هو فكرة ان كان اهل المدينة كان عندهم مشكلة في الكيل والميزان، خلاص؟ فربنا انزل هذه الايه؟ انزل هذه السورة، ماشي؟ احنا بنقول على الاثر، المنطقه بتاع سبب النزول دي منطقه مش اجتهاديه، احنا هنا في النقل، طالما حاجه ورد حاجه في النقل لازم نحترمها، ونبص عليها ونقف قدامها الاول وما نهدرهاش. احنا ملناش قول، ما تقولش على قولنا احنا ملناش قول، خلاص. ممكن نقول اه من احنا من قليل او اخترناه، بس انما ما تقولش قولنا احنا ملناش قول. يقول له يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتى يكون لكم عنده، او بيقول له كده بيرد عليه. فبرضه حتى انسان يبقى حريص في كلامه برضه، احنا ملناش قول. احنا اخرنا بنعمل ايه؟ بنختار بين الاقوال مثلا، نشوف انسب. طيب فالشاهد ان هو هذا الاثر ورد ان هم كان عندهم مشكله في الايه، في الكيل والميزان. طيب فهنا عندنا افتراضين، الافتراض الاول صحه هذا الاثر، والافتراض الثاني الاثر ده مش صحيح. مش صحيح، خلاص خرجنا من الاشكال، مفيش مشكله. طب اذا كان هذا الاثر صحيحا وفعلا كان عندهم مشكله في الكيل والميزان، طيب فده عادي جدا جدا ان في الصوره تنزل تكون ايه، بتناقش مشكله، والمشكله دي بقى تاخدها كسبب لمناقشه مشكله اكبر. ده بيحصل كتير في القران الكريم، لان القران نزل على التنجيم. نزل على التنجيم يعني ايه؟ مربوطا بالاحداث والوقائع، عشان يفضل دايما في رابط ذهني ما بين الايه، ما بين الصوره وما بين الحدث ده اللي احنا كنا عليه الربط الواقعي. فكره انه في رابط ذهني ما بين الصوره وما بين الحدث ده، فيفضل الناس حاضره معاهم المعنى على طول. وده اللي احنا كنا بنقوله اصلا مثلا في مساله في الربط الواقعي بالذات، وان اصلا اروع حاجه في الربط الواقعي انك تربطه بحاجه ايه، موجوده في الواقع بتاعك بتعملها طول الوقت. يعني احنا مثلا كده خلاص احنا غشينا الربط الواقعي قبل ما نبدا، ان هو مربوط بالميزان. خلاص مربوط بالميزان، انت كل ما تشوف ميزان تفتكر الايه، التطفيف التطفيف التطفيف. لو انت فهمت مفهوم الميزان بقى على ساعته، هتعرف ان اصلا الميزان ده حاضر في كل حاجه في الحياه. قلنا في ميزان ايماني وفي ميزان عمراني، هتفهمه على معنى الاتزان مثلا. فالموضوع هيبقى واسع جدا، اللي وزنتها وزنها وزنها وزنها، هتلاقي الموضوع وسع. فما فيش اشكال ان هو على باب الربط الايه، الواقعي، ان هو كان في هذا الحدث بس اتسع المفهوم بشكل ايه، بشكل واسع. خلاص، وانا فصلت في هذه المساله، شرحت وفصلت في هذه المساله فعلى فكره الميزان العمراني والميزان الايه، الايماني، وجبنا الادله والشواهد على كده، واستعرضنا الميزان في القران، وتاكدنا ان غالب الميزان في القران اصلا عن الميزان الايه، الميزان الايماني، مش الميزان العمراني. تمام. والدليل يعني مثلا اجيب، بس انا اذكر ان انا كان في اثر كده بس تاكيدا للمساله، عن واحد من الصحابه في الـ او مثلا سيدنا سلمان الفارسي. الكلام ده عند السيوطي في الدور المنثور، وعزاء الى سيد المنصور وابن ابي شيبه. كان بيقول انما الصلاه مكيال، فمن اوفى اوفي له، ومن طفف فقد سمعتم ما قال الله في المطففين. ماشي، قال انما الصلاه ايه، مكيال. هنا طلع بمفهوم الوزن الايه، لابعد من الميزان العمراني. طلع ان الصلاه اهو، الصلاه كانها ميزان، مكيال، انت بتكيل في الصلاه. فمن اوفى اوفي له، ومن طفف قال فقد سمعتم ما قال الله في الايه، في المطففين. يبقى هو نزل مفهوم المطففين اهو، نزله على ايه، نزله على الصلاه. خلاص، نزله على الصلاه، وده مش ميزان، مش ميزان عمراني، خلاص مادي، ده ميزان ايماني واضح هنا اهو. تمام. فالحمد لله رب العالمين، ده مما يؤيد اللي احنا انتهينا اليه. فاذا كان هو يعني ده يؤكد لنا ان فهم الصحابه للتطفيف اللي كان حاضر في الصوره ما وقفش عند ايه، ما وقفش عند تطفيف الميزان، لم يقف عند تطفيف الميزان العمراني. لا، هم فهموا ايوه ان ربما لو صح ان هذا سبب النزول، فكان هو ده الحدث اللي هيعمل ايه، اللي يروح لورا. لان بطبيعه الحال الانسان اللي هيطفف في الموازين الماديه، خلاص، اللي ممكن يكتشف فيها، هيبقى من باب اولى مطفف في الايه، في اللي وراها فعلا. ولذلك احنا حتى قلنا ان احنا في دايما بنسميهم احنا ابطال الصوره. ابطال الصوره المفترض الابطال اللي هم المحسنين والابطال المسيئين. فاحنا هنا قصدنا في الابطال المسيئين عندنا مين؟ قلنا مين اللي ذكروا على طول؟ قوم شعيب. وبشكل واضح وصريح كان عندهم اشكال في الميزان. وهي دي بقى اللي قلت ان الانسان لما يبقى القران كله في راسه يقدر يربط ده بايه؟ بده. فقوم شعيب واشكال الميزان ده، وهو اصلا لما نشوف كلام سيدنا شعيب ليهم في الميزان، نلاحظ ان هو منتقل من ذاك الميزان العمراني للميزان الايه؟ الايماني. بيقول انتوا عندكم اشكالات ايمانيه. لهم اوفوا الكيل ولا تكونوا من الايه؟ من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين. فواضح انها مش اشكاليه ميزان عمراني. هذه الازمه اللي على مستوى الميزان العمراني هي إشارة للأزمة اللي على مستوى الميزان الإيه؟ الإيماني. خلاص، بشكل واضح وصريح. طيب. فده فيما يتعلق بسبب النزول. لو صح سبب النزول ده او صح سبب النزول ده خلاص، فسبب النزول ده اولا هيخلي الصوره مدنيه ابتداء خلاص، وبيقول لان هم كانوا من اخبث الناس كيلا فانزل الله هذه الايه هذه الصوره ماشي. فده لو صح. لو الحقيقه ما صحش ويغلب على ظني انه لا يصح، يعني يغلب على ظني ان هذا الاثر لا يصح ماشي، يعني لاسباب ده مش مجال التخوض فيها، لكن لعل ابرزها ان اهل المدينه ما كانوش كده، يعني اليهود ربما كانوا كذلك، لان التطفيف ده قلنا تناقض وكذب وخداع، شويه حاجات كده ببعضهم، دول مش متوفرين في الانصار، لان قلنا اصلا معظم الناس اللي اسلمت واسلمت بسرعه الناس دي كانت نظيفه اصلا، كانت نقيه، هم ما كانوش ناس يعني ما بيعملوش المناكير الظاهره دي. فالانصار في الجمله او في الغالب ما كانوش الناس دي، الانصار حتى على مستوى يعني على مستوى هم شخصيا قبل ما تيجي الحاجات دي ما كانوش كده. اليهود اللي كانوا كده، اليهود اللي في المدينه اللي كانوا كذلك، اليهود كانوا بيرابوا وكانوا يفعلوا، انما الانصار لم يكونوا كذلك. ففكره ان هم كانوا من اخبث الناس كيلا وعندهم مشكله في الكيل وكلام من ده، الحقيقه لا، مش يعني ده يغلب على الظن انه ما كانش وصف الانصار. وان كان من احد هيبقى نزل فيه كده، هيبقى نزل في الايه؟ في اليهود، لان دي عادتهم، احنا مش بنفتري عليهم، هم عادتهم دايما في الامور الماليه وفي الامور اللي من هذا القبيل، لا هم ما يعني ولا لا يرقبون في احد الا ولا ذنب، وده العادي عندهم يعني ماشي. فان كان من حد هيبقى اليهود، لكن اهل المدينه هل بقى مرادوا اهل المدينه اليهود؟ ما اظنش، هو في الغالب يريد اهل المدينه اللي هم اهل المدينه ماشي، لان اليهود ما بيعتبروش اهل المدينه، اليهود هم يعني هم طارئين على المدينه، اما اهل المدينه اذا اطلقوا يراد بهم الايه؟ الاوس والخزرج. طيب ده الحاجه الوحيده اللي جت في بسبب الايه؟ النزول. ما جاش حاجه في سبب النزول غير كده، ده الاثر الوحيد اللي صح. ما لم يعني لم يذكر مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو لم يذكر مرفوعا هو في الغالب يعني ما ذكرش مرفوع، فده ما نزل. وان قلنا بنقول ان حتى على ابعد التقديرات صح سبب النزول ده، فده عادي ما فيش اي اشكال خالص، ان هو بننطلق من هذه الظاهره اللي ناقشت ظاهره ايه اكبر، وده عادي حاضر كتير جدا في الايه في القران الكريم، بل بالعكس قلنا ده عنوان اصلا، يعني الاشكال في الميزان العمراني او الميزان المادي ده اشاره الاشكال في الميزان الايه الايماني، بل في الميزان الانساني، ان هذا الانسان يستمر انه ياكل حق حد كده، انه يستمر انه يظلم الناس كده، ياخد يظلمهم مرتين. هو ده يعني المؤسف في التطفيف. احنا قلنا التطفيف ده مش هو 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 اشكال مركب، يعني التطفيف مش واحد كل ما يتعامل مع حد مثلا يديله حقه يديله ناقص يديله ناقص يديله ناقص وبياخد مثلا حقه بالظبط، لا، ده التطفيف اشكال مركب، لو ياخد حقه ياخده بزياده، ولما يقوم يدي الحق يدي ناقص، فحاجه ده بيظلم مرتين بيجرم مرتين، فالتطفيف مشكله مركبه. فالشاهد ان الانسان اذا كان ده سلوكه في المساله الماديه، يعني شوف بقى انا باجي دلوقتي بثق فيك وبقول لك اوزلي، بتعمل ايه؟ بتنقص. طب وانا بثق فيك مثلا بتشتري مني بقول لك اوزل لنفسك، بتعمل ايه؟ بتزود. ده هو مقضيها يعني. فده بقى زي ما قلنا ده معتد اثيم، زي ما قال في السوره اصلا، ده ما عندوش مساله الحدود دي، ما عندوش مساله الايه؟ انه يقسم ولا ما يقسمش. فحتى لو افترضنا جدلا ان المنطلق من الميزان العمراني، فالميزان العمراني ده اشاره الى ازمه في الميزان الايه؟ الايماني، بل في الميزان الانسان. اشاره الازمه واضحه في هذه المساله. طيب بعد السبب النزول في عندنا مرحله النزول. مرحله النزول احنا ناقشناها بالتفصيل مش هنتكلم فيها تاني. احنا قلنا ما العلماء مختلفين خلاص ما بين انها مكيه وبين انها مدنيه، وفصلنا في هذا الكلام وقلنا سيما القران المكي وسيما القران المدني وقصه طويله. واللي انتهينا اليه في الاخير ان هو يغلب على الظن انها تكون في اخر العهد الايه؟ المكي، في اخر العهد المكي او بدايه العهد المدني على طول، او بدايه العهد المدني على طول. تروى بعض الاثار في انها اول ما نزل بالايه؟ بالمدينه. ان صحت هذه الاثار ان هي اول ما نزل بالمدينه، والمقصود بها انها اول ما نزلت بالمدينه كسوره على بعضها، سوره كامله. ماشي؟ ان البقره اول ما نزل من المدينه من السور مطلقا، بس ما اكتملتش الا مع نهايه العهد الايه؟ المدني اصلا. تمام؟ لكن في جملتها نزل. ان فلو يعني جمعا بين الاقوال، لو المراد اول ما نزل بالمدينه فيبقى المراد اول ما نزل بالمدينه ايه؟ كسوره ايه؟ كسوره كامله، اول ما نزل بالمدينه. فهي ما بين هي في المرحله دي في الغالب، نهايه العهد المكي وبدايه العهد الايه؟ المدني، ويغلب على الظن انها في نهايه العهد الايه؟ المكي، يعني زي ما قلنا هي عليها سيما القران الايه؟ المكي. من غير بقى حاجات تانية قلناها في الايه، قلناها في داخلها وفي المضمون وبعض الحاجات المتعلقة بها، ده مش محل بسطها. طيب ده ممكن يكون مفيد في ايه يعني، ده بس هيفيد في ايه، فكرة ان احنا نعرف هي مكية ولا مدنية ولا الكلام ده، او مرحلة النزول، ده هيفيد الى حد كبير في انواع القضايا، انواع القضايا، القضيه دي ايوه قضيه مثلا حاجه بتناقش مثلا واجبات ما بعد النصر، ما ينفعش ابدا تكون نازله ايه، تكون نازله في مكه اصلا خالص. يعني مكه هتبقى بتناقش اسباب النصر، بتناقش انما حاجه بتقول لما تنتصروا اعملوا كذا، دي في الغالب لازم تكون في المدينه، ولو كمان مش في المدينه، المدينه اللي بدات فيها الايه الانتصار من اول بدر وانت ماشي يعني. فهي دي الفكره، بتفرق احيانا ان في موضوعات مش هتطرق في ايه في مكه خالص، لان كده كده القران ارتبط بالوقائع والاحداث اللي اسمه التنجيم خلاص. طيب دي بعد مرحله النزول عندنا في بقى ترتيب السوره في النزول، ترتيب السوره في النزول برضو الحقيقه ما عندناش نص صحيح صريح في ترتيبها في النزول، وكان بعض المفسرين مثلا زي طارق بن عاشور وغيره بيعتمد بعض الروايات الضعيفه في مساله ده قبل ده وده قبل ده، بس ما عندناش سبب صحيح في ترتيب ايه نزولها، يعني نزلت بعد ايه، نزلت قبل ايه، نزل قبلها ايه بعدها ايه، ما عندناش اي نص صحيح في هذه المساله. نقول هي المنطقه دي نقليه محضه ما فيهاش اجتهادات خلاص، ما عندناش حاجه في ترتيب نزولها، نزلت قبل مين او نزلت بعد مين. برضو فيه المكان نزولها، مكان نزولها ماشي. احنا لما بنقول عشان كده احنا قلنا المرحله اللي نزلت فيها عشان نميز عن المكان، ان المرحله دي هي اللي فيها مكي ومدني، المكي والمدني على الراجح هو بيتكلم عن المرحله، انما كان نزولها مثلا نزلت هم في حرب، نزلت هم فين، نزل يعني بعض التفاصيل. هم عندناش تفاصيل تخص النزول غير اللي احنا قلناه تقريبا. بعد كده بنروح لفضل السوره، نركز في فضل السوره دي عشان فضل السوره هتبقى يعني ايه هتلخبط مع النقطه الاخيره او النقطه التاسعه اللي هي استعمالات السوره. في ناس بتتصور ان الاستعمالات هو الفضل، لا الاستعمالات مش الفضل. يعني مثلا احنا مثلا يتقال في فضل مثلا آية الكرسي ان هي اعظم آية في كتاب الله، ده فضلها. الفضل ده هيشير لحاجة، مثلا كانت واضحة جدا في سورة الكهف مثلا ان هو اضاء الله له من النور ما بين الجمعتين مثلا خلاص. في المهم في فكرة ان هي انها حفظ اول 10 آيات منها ايه يقي من فتنة الدجال، فهذه الفضائل هتشي بالموضوع اللي هي بتتكلم عنه، هتشي بيه الى حد كبير. الفضائل غير الاستعمالات، في الغالب الفضائل بتكون قوليه، الفضائل بتكون قوليه والاستعمالات بتكون فعليه او عمليه. الاستعمالات النبي استعملها فين؟ في اوقات استعمال الصوره دي مثلا بيقول لنا في الغالب مثلا حاجه بتستعمل في اذكار الصباح والمساء، في الغالب هي فيها بعد الايه، بعد التعوذ، بعد الحفظ، بعد الدعاء وغيرها. فعلى مستوى سوره المطففين في فضلها ما وردتش في فضلها بشكل خاص حاجه صحيحه، ما وردتش حاجه صحيحه في فضلها بشكل خاص، فهيكون فيها المجمل اللي ورد فيها مجملا اللي هي انها ايه من المفصل، وفضلت بالمفصل. طيب فيما يخص الاستعمال، لما نروح لاستعمال السوره، ما عندناش استعمال، ما عندناش نص في انها استعملت في الفرائض، يعني مثلا اراها في الفرائض امتى كذا، ما عندناش نص صحيح صريح. وان كان هيبقى عندنا النص العام، عندنا النص العام. ايه النص العام؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بقصار المفصل في المغرب، واواسط المفصل في العشاء، وطوال المفصل في الايه الفجر. الفجر يبقى في دلوقتي الاولى ان احنا عندنا في الاستعمال فيها، هو ده الاستعمال، مفيش نص على الاستعمال بس يبقى النص العام. النبي في المغرب كان يقرأ بقصار مفصل، في العشاء باواسط المفصل، في الفجر بطوال المفصل. طيب احتمالات قراءة المطففين هنا، المطففين تنتمي لايه؟ هي تنتمي للاواسط او الطوال، على قول للاواسط وعلى قول للطوال خلاص. فاستعمالها في الغالب اما هيكون في صلاة الايه العشاء او صلاة الفجر، بتقرأ في العشاء او الفجر خلاص. فده ورد، ده حصل لان النبي كان بيقرأ كده، ما جاناش بقى نص ان هي نفسها اتقالت في الوقت الفلاني، بس خلاص عندنا النص الايه العام ان هو النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا في العشاء يبادل على طول ما بين السور بتاع القصار الاواسط، مره يقرا دي، مره يقرا دي، مره يقرا دي، مره يقرا دي، وهكذا. ده غالب الفعل، في اوقات ممكن يقرا غيرها يعني قد يحصل، بس في غالب الفعل بيكون الامر كذلك. مثلا مره قرا الاعراف في المغرب، ماشي، في حديث جوير بن مطعم المشهور قرا الطور مثلا في المغرب، حديث جوير بن مطعم عذرا ده الطور، ومره قرا الاعراف خلاص. فيعني مره قرا المؤمنون مثلا في سوره في الفجر، فيعني ورد بعض حاجات من دي، بس الغالب انه كان كده. ان الصحابه لما حبوا الوصف وصف اجمالي او اغلبي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا كذلك. تمام. فكده ده في استعمال في الفرائض، في الاستعمال في الفرائض انها اما تستعمل في العشاء او تستعمل في الايه، في الفجر. على الراي الاشهر والارجح انها من اواسط المفصل فتبقى استعمالها في العشاء. على الراي الاخر انها من طوال المفصل، لان الناس الثانيه اللي بتقول الطوال بتبدا بدري في الطوال، بيبداوا بدري يعني هم بيبداوا في الطوال من جزء عام، خلاص بيبداوا في الطوال من جزء عام. المهم، وقلنا يغلب على الظن ان دي اواسط، ما هياش ايه، ما هياش طوال، ماشي. فهي ممكن استعمال الى حد كبير في الفرائض تكون في العشاء. طيب، في الاستعمالات دي مهمه جدا عشان الخطه التشغيليه بالنسبه لنا في استعمال السوره، ان ده برده مهم في التعاهد بعد كده في تجديد العهد بيها، ان انا مثلا بقى لما هقرا في العشاء بالمفصل السور اللي درستها اقراها هي اولى، يعني اقراها هي اولى مثلا بدل ما بينها واقراها اولى، عشان كاني بجدد المعاني على ايه، على قلب. طيب، ده في الاستعمال في الفرائض. في الاستعمال في النوافل، احنا النوافل المتوقع ان احنا نسال استعمال فيها يبقى في الغالب ايه، يبقى قيام الليل. تمام. في القيام، ايوه، وردت هنا بقى، وردت بنص صحيح صريح واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعملها فيما يسمى بالنظائر او في روايه اخرى القرائن. النظائر او القرائن هي صور النبي صلى الله عليه وسلم كان لو على مستوى القرائن كان بيقرن ما بينها في الركعتين، اما الاثنين في ركعه واحده او واحده في ركعه واحده في الركعه الثانيه بترتيب، خلاص. فده كده من لو بصينا عليها انها القرائن، اسمها الايه، قرائن، ماشي. لو على تسميه النظائر، السور دي في الغالب مرتبطه ببعضها، ولذلك في دراسه السوره من الضروري انك تروح تشوف السوره دي، ان السوره دي هتعمل ايه، في الغالب هتوضح لك الدنيا فيما يخصها بشكل كبير. وده فعلا انا استقرات النظائر كلها او القرائن كلها ولقيتها فعلا رهيبه في فكره اتصالها ببعضها. ودي برضو مساله اخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرا بسورتين مثلا كان يقرا بسوره وسوره ثانيه لها علاقه بيها. هتقرا مثلا وليكن انت تقرا مثلا سوره التين، اقرا معاها ارايت، يعني انت سوره التين بتنتهي اسمها ايه، استغفر الله، قد خلقنا الانسان في احسن تقويم في رضا السافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر، فما يكذبك بعد بالدين، اليس الله باحكام الحاكمين، ارايت الذي يكذب بالدين. فمثلا اقرا مثلا بالتين واقرا وراها ارايت، ماشي. مثلا هتقرا مثلا انت فهي كده وهي ماشيه، ان دي السوره يعني بتخدم رساله السوره اللي قبلها، بتعزز رساله السوره اللي قبلها، بتعزز المعنى. لا مش لازم، لا مثلا انا في اوقات مثلا التين اقرا وراها مثلا ارايت، في اوقات اقرا التين مثلا، في اوقات اقرا وراها العصر، ماشي. ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنوع. هنا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ايه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فممكن تشوفها من هذه الزاويه. المهم ان انت بتبقى وانت بتقرا بتوصل رساله. يعني ما هو دايما في القراءه قلنا كانما يحدث انسانا، كانما يحدث انسان، كانك بتكلم حد بتوصل له رساله. احنا ليه بنقول كده؟ ان دي سنه. ان النبي كان الصور يقرن ما بتتبع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم هنلاحظ ان هو كان بيقرن ما بين الصور اللي هي ايه؟ اللي معانيها بتعزز بعضها. سوره مثلا بيبقى فيها حاجه ناخدها نبسطها في الصوره الثانيه. ناخدها نوضحها في الصوره الثانيه، نعززها في الصوره الايه؟ الثانيه، ماشي؟ فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النظائر او القرائن المشهور، وحديث النظائر والقرائن ده حديث مهم جدا صراحه. ليه؟ لان هو فيه اشارات كثيره مهمه. من ابرز اشاراته ان سيدنا عبد الله بن مسعود قال الحديث ده، قالوا ليه؟ يعني ايه السبب ان سيدنا عبد الله بن مسعود قال الحديث ده؟ لما الهز كهز الشعر. يعني قول سيدنا عبد الله بن مسعود ناس وقولوا له احنا بنقرا كذا وبنقرا كذا بنكتر في القرايه، يعني في الايه؟ في قيام الليل. احنا بنخلص 5 اجزاء، بنخلص 6 اجزاء، بنقرا ب10 اجزاء في الليله، وجايين بقى بيتفاخروا. سيدنا ابن مسعود انكر عليه، قال هذا كهذه الشعر، اللي هو كان واحد بيقرا شعر بتجري 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 بتجري. يعني فقال لهم ان ده مش فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم لقد علمت القرائن، وفي روايه النظائر التي كان يقرا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم الرسول ما كانش بيعمل زيكم كده. الرسول مثلا القرائن اللي هو ذكرها سيدنا عبد الله بن مسعود لما نبص عليها هم قرابه 20 سور. 20 سوره النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا ما بينهم، بيقرا بيهم وبيقرا بيهم وبيكررهم. انا عادي ممكن في القيام النهارده، في القيام بكره، في القيام بعد، في القيام بعد، لان مش الفكره فكره انه عمل ايه؟ انه قرا كم وخلاص. فهو القرائن دي عنده النجم والرحمن، القمر والحاقة، الطور والذريات، الوقاع والقلم، المعارج والنزعات، المطفين وعبسة، المدثر والمزمل، الإنسان والقيامة، النبأ والمرسلات، الدخان والتكوير. نلاحظ إيه؟ نلاحظ إيه؟ هو ذكرهم، ذكر القرائن دي. نلاحظ أبرز ملاحظة، كله مفصل، ما فيش إلا الدخان اللي خارج المفصل، إنما كلهم من الإيه؟ من المفصل، من اول طواله جايبين ما بين الطوال واواسط المفصل. الصور دي كلها ما بين طوال واواسط المفصل. فده يشي بان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. ولذلك انا بقول برضو الناس مثلا ربما مثلا في القيام والله حابين مثلا انا خلاص هقوم، وقوموا بالمفصل. المفصل اولى في القيام، ان المعاني اللي في المفصل مهمه، مهمه للانسان اصلا. لان لو احنا لو انا مثلا في القيام هدفي انا في القيام اعمل ايه؟ الانسان قلبه يتصل بربه ويحضر ومش عارف ايه. المفصل قوي في هذه المساله. المفصل اولا مالوف بالنسبه لنا، المفصل اولا معظمنا معانيه الى حد كبير ممكن تكون حاضره في اذهاننا فيقرا مفصل. لا الناس مثلا لا اذا مش عارف اقرا ايه، القرايه دي خليها ختمه اخرى، خليها حاجه ثانيه، مفيش مشكله منها. الانسان في النهايه بيعمل الانفع لقلبه، لان كده كده الحمد لله امر مفتوح. خليني انا النهارده انا واحد مثلا عندي سوره الملك دي هقرا بيها كل يوم في قيام الليل. ما تقرا المشكله عادي. الراجل اللي هو ما كانش عنده الا سوره الاخلاص وكل يوم يقرا بيها ويقعد يقراها مثلا ثلاث مرات، يقعد يكررها 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 يكررها. ولما جوش تاكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال اما علمت انها ثلث القران. والنبي في روايه قال كانما قرا القران كله. فعادي هو كل واحد في النهايه بيعمل ايه. بس برضو احيانا ايه يعني ايه الفكره في ان انا امسى اقعد افتح مثلا مصحف اقرا سوره المائده ولا انا فاهم حاجه في اي حاجه ولا عشان عايز اخلص الختمه؟ مساله مش كده، مساله انسان ما يجد قلبه فيه. انا بقى مثلا في وقت تاني عادي اقعد اقرا كده بالراحه، اراه مثلا مع التفسير مفيش مشكله. والله الحمد لله انا ممكن الحمد لله الايات دي تمام وبجد قلبي فيها مفيش مشكله. بس في النهايه الانسان يحرص على الانفع ليه، الانفع ليه. ودايما في الصور الانسان ما يملش من التكرار، بالعكس ده مهم التكرار. ان هو مثلا بقى نلاقي بعضنا بقى انا قريت بالصوره دي عايز اقرا بصوره جديده، انا مكسوف اكرر الصوره تاني. الانسان بيتعامل مع ربنا، البشر دول بيحضروا ليه اصلا؟ بيحضروا ليه اساسا البشر؟ يعني ما حاجه تفلق برضه. هو امتى الانسان ده بقى هيخلص بقى؟ اما كل شويه البشر حاضرين في راسه كده. هو دلوقتي انس من نفسه عايز يقرا الصوره دي اقراها. اللي هو بيعجبه عجبه مش عجبه يمشي. والراجل اللي هو برضه بتاع حديث سوره الاخلاص ان هو كل ما يصلي بينا يقرا بسوره سوره الاخلاص، ولو قرا بسوره ثاني يشفعها بسوره الاخلاص وكانها لا تجزئه. لما راحوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم الموقف اتكرر مرتين، الرجل بتاع السريه والرجل الثاني كان بيؤمهم في قباء. لما جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم سال، يعني مره قال سالوه لما يفعل ذلك، مره ساله هو قال لي انها صفه الرحمن واني احبه. قالوش بقى ما تزعلش الناس مش عارف ايه، اعمل حاجه حلوه كده عشان الناس تبص وراك، عايزين نمتع الجمهور. ابدا. قال ان الله احبك لحبك اياها، والروايه الثانيه حبك اياها ادخلك الجنه. طالما انت عندك نيه في اللي انت بتعمله وانت تقصده خلاص. مش فان ان لما هو الواحد يروح يقف بين ايدين ربنا ويشغل باله كمان بالبني ادمين، حاجه مستفزه. حاجه مستفزه حرفيا. طيب فهي المطففين حاضره معانا فين؟ في القرائن. انها موجوده مع سوره ايه؟ مع سوره عبس. وفعلا عجيب الاتصال اللي بين عبس والمطففين. على ان هم مثلا في ترتيب المصحف مش ورا بعض. خلاص؟ وبرده للوهله الاولى نتصور ان دي حاجه ودي ايه؟ ودي حاجه ودي سكه ودي سكه ثانيه خالص. لكن فعلا في تعزيز غير عادي. يعني انا برده بالاستقراء خدت بالي ان القرائن هي بتعزز بعضها. بتعزز بعضها، بتعزز معانيها، يعني ممكن معنى مثلا موجود في السوره الاولى يتعزز في الايه الثانيه، ومعنى في الثانيه يتعزز في الايه في الاولى. خلاص. في الغالب السور دي لما بتقرا على ترتيب المصحف في الغالب. يعني دايما السوره الاولى في ترتيب المصحف بتبقى هي بتتقرا في الركعه الاولى او بتتقرا الاول في الركعه. ماشي. فهما ال 20 سوره دول اما ان هو في كل ركعه بيقرا سورتين. خلاص. او في كل ركعتين بيقرا ايه؟ بيقرا سورتين، كل ركعه بيقرا سوره منهم. فلو قرأ على 20 يبقى هم العشر ركعات، العشر ركعات يوتر بواحده يوتر بثلاثه يبقى 11 او 13. المهم ان سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ان النبي كان تكررت معاه دي. بس هل هم دول بس؟ مش هم دول بس، ما عندنا حديث في سيدنا حذيفه برضو انه قرأ بالبقره فالنساء، فقال عمران عادي، ومره الليله الكامله اللي قامها بايه واحده يرددها ان تعذبهم فانهم عباده، فوارد غيرها ما فيش مشكله. بس احنا بنقول دايما اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيكرره اللي هو يهتم بيه احنا لازم نعمل ايه؟ يعني احنا نهتم بيه، وخصوصا في يعني في وقت زي كده احنا بإنسان بيأسس في ايمانه، بيحاول يضبط في نفسه او يضبط في شخصيته الايمانيه، فالحاجات دي اعتنى بها. ده الاستعمال. الاستعمال الاخر اللي احنا بندور عليه الاوراد. هل عندنا استعمال في الاوراد؟ اوراد مثلا اذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار النوم، اذكار بعد الصلاه، ما عندناش استعمال في الاوراد يخص سوره الايه؟ سوره المطففين. طب هو في سور يعني كبيره مستعمله في الاوراد؟ في طبعا. لا غير الجمعه، عندنا الملك، احنا ليه نروح بعيد قوي كده؟ عندنا الملك، عندنا بني اسرائيل، سوره بني اسرائيل، الاسراء، الزمر، السجده، النبي ما كانش ينام الا لما يقرا ايه؟ الزمر بني اسرائيل، المسبحات مثلا، دي موجوده اهو في الاوراد، موجوده في الاذكار يعني بتاعتنا. حتى على انها سور طويله بس موجوده في ايه؟ في الاذكار، لان احنا عادي مالوف بالنسبه لنا ان السور القصيره تكون في الاذكار، مالوف الاخلاص، المعوذتين مالوف، انما سور طويله في الاوراد، ايوه في سور طويله في الاوراد. قلنا بترتيبهم مهم ترتيبهم، ان اولهم واهمهم على الاطلاق الملك. الملك تاتي في الصداره. المهم في الاوراد ان يوميا لازم تتقرا. خلاص؟ طيب ده كده الحاجه اللي احنا بقى الاستعمال الايه؟ الاستعمال. برضه الاستعمال ده يفيد في الموضوع، بيفيد في الموضوع طبعا، لان هو استعملت في ايه؟ الى حد كبير برضه بيشي بالموضوع شويه. اللي اقصده ان مثلا يعني سوره المطففين على ما يبدو ان المعاني اللي فيها مهمه لدرجه النبي اختارها من بين السور ان يحطها في 20 سوره وهو بيقرا بيهم في قيام الليل. فده معناه ان دي يعني السوره دي مهمه في 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 هذا الصدد. طيب النقطه العاشره والاخيره هي ايه؟ علاقه السوره بما ايه؟ بما حولها. بما حولها فين؟ في المصحف. في المصحف اللي قبلها واللي بعدها علاقتها بايه؟ خلاص؟ العلاقه دي احنا بنشوفها اما نقليه او عقليه اجتهاديه. نقليه مثلا بيبقى ورد ان السوره دي مثلا نزلت مع السوره اللي قبلها، السوره دي مش عارف ايه في السوره اللي قبلها، في السوره اللي بعدها. فاحنا عندنا المطففين هي بين سورتي الايه؟ الانفطار قبلها والانشقاق بعدها. وطبعا الصله واضحه جدا، يعني مثلا احنا قرينا امبارح مثلا الانفطار والمطففين، واضح الصله ما بينهم، واضح الصله بشكل كبير جدا ما بين دي ودي. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، ده يوم القيامة أصلا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يقول نفس رب العالمين. ده اليوم ده أصلا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، الكتاب والحساب. كل نفس بتعلم ما خلاص علمت، هتشوف بقى ما قدمت وإيه أخرت، إيه اللي قدمه وإيه اللي أخر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، سؤال مهمة جدا برضو، لأن إحنا عنده إشكال في مركزية التوحيد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة فعدلك، في أي سورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. هذا الاشكال الحاضر اهو. وان عليكم لحافظين. الاشكال بتاع فكره ان هو اعماله مش هتحصى عليه. الكتاب المرقوم. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. برضو الامعان في التاكيد على فكره ان انت ايه؟ ما تفتكرش ان انت اعمالك هتعدي. اعمالك كده كده مكتوبه مرقومه محسوبه، ما تفتكرش انها هتعدي. خلاص؟ إن الأبرار لفي نعيم، صريح بقى أهو، وإن الفجار نفس الوصف لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، يوم الحساب والجزاء، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فواضح جدا سورة معززة بشكل غير عادي، معززة بشكل غير عادي لسورة الإيه؟ لسورة المطففين. فواضح كده إن هذا لو أنا مثلا بقرأ في المصحف، فأنا قلبي هنا بيتهيأ بشكل إيه؟ بشكل عام. ما دخلناش في مشكلة. بنتهيأ بشكل عام ان هذا الانسان بيهيأ ان فيه يوم، في يوم هو هيبعث فيه. خلاص هذا اليوم السماء انفطرت، الكواكب انتثرت، البحار فجرت، القبور بعثرت. خلاص والانسان ده فيه هيبقى فيه حساب، وهيبقى فيه جزاء، وهيبقى فيه كتاب، وهيبقى فيه مثل هذه الاشياء. خلاص فالانسان بيهيأ بالمساله دي. هذا الذي يهيأ بهذه المسائل كانسان بيجي بقى في المطففين يكلموا عن مشكله بايه؟ بعينها بقى، بعدما هو قلبه بهذه المعاني والمفترض انها احضرت بصوره ما، بيهيئه بايه؟ بالكلام على التطفيق. فالصله واضحه جدا جدا. ولذلك احنا كنا قلنا مثلا في ترتيب المصحف، هل هو الترتيب ده توقيفي توفيقي؟ يعني فقلنا ده مش هنقدر نتمكن منه الا لما ايه؟ نستقرئ الصور كلها. وحتى الان فيما يبدو لي انه توقيفي من خلال استقراء الصور بعيدا عن النقل. فيما يبدو كده ان الصور فعلا اتصالها غير عادي، اتصالها غير عادي، يعني فعلا تعزيزها لبعضها واتصالها غير عادي. طيب بعد كده السورة اللي بعدها هي سورة الايه؟ الانشقاق. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحقيقة هنا بقى في سورة في الانشقاق هنلاحظ إن إحنا غير الانفطار، إحنا في الانفطار. المهم هي السور دي يعني سمحنا أخوات هود، أو في الحديث أخوات هود، هود وأخواتها. في الانفطار هو تهيئة، لأن إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، خلاص. هنا هنلاحظ هنا علامة نفسهم ما قدمت وأخرت، وبشكل عام الإنسان ما غرق كده. هنا لا، إحنا بنروح بنأكد أوي على الإشكال، بمعنى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فكرة الخضوع، فكرة أنت مش خارج عن السلطة، فكرة أنت كده كده خاضع وهتيجي بمزاجك جاي رغم عنك جاي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الهاء إما ملاقي ربك أو ملاقي قد كدحك. فتلاقي ربك، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يقوم الناس لرب العالمين، خلاص. أو ملاقي كدحك، أعمالك اللي أنت بتعملها دي هتجازى عليها وتحاسب عليها، خلاص. فالهاء فملاقيه إما تعود على إيه؟ على الرب أو تعود على الكدح، خلاص. اما انت تلاقي ربك او تلاقي ايه؟ كدحك. والصحيح انك تلاقي الاثنين. فاما من اوتي كتابه بيمينه، احنا هناك كنا في سورة المطففين كنا بنقول الكتاب المرقوم وخلاص. هنا بقى هنفصل في الكتاب ده هيؤتى ازاي وده يؤتى ازاي. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره، او التاني بقى السجين، فالابرار والتانيين بتوع الفجار، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. هي القضية دي قضية الاطمئنان، مش تكذب، الاطمئنان، مطمئن جدا جدا إنه ظن أن لن يحور، ما فيش أي حاجة تحصل، الدنيا حلوة وجميلة، أيوة زي خلاص، ما فيش مش يعني عنده حالة اللي إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، مطمئن جدا، محس بحالة أمان غير عادية. فهنا فيتقال له فكرة إيه؟ فكرة إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. خلاص أدي كده، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، بالتأكيد على فكرة الإيه؟ الحور، إن الدنيا بيحصل لها إيه؟ في نص ساعة الشفق اللي هو الإحمرار اللي بيبقى في السماء، الليل وما وسق دخول الليل، ماشي، والقمر إذا اتسق، والكلام ده كله بيحصل في إيه؟ بيحصل في نص ساعة. عشان كده يقول لتركبن طبقا ايه؟ عن طبق. انت اوعى تتخيل ان انت تمتلك ناصية الامور، انت مسكها في ايدك ولا حسب الاطمئنان. لان احنا بنلاحظ ان البيرسونال باترن او النمط الشخصي بتاع المطفف، بنلاحظ انسان ماله؟ انسان حاسس بايه؟ بالاطمئنان قوي، وكمان بيسخر من المخالفين، يعني عنده هذه الحالة من التجبر والاطمئنان. فهنا سورة الانشقاق كأنها بتزلزل هذا الاطمئنان الذي هو عليه، بتزلزله. وعشان كده اصلا فكره الانشقاق الشق، خلاص. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران ايه؟ لا يسجدون. هم هناك لما كان اذا تتلى عليه اياتنا قال ايه؟ اساطير الاولين، خلاص. بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ايه؟ غيرهم. فهي معززه جدا برضو، لازلنا ان انتوا هتلاحظوا مثلا لما نروح للبروج هنروح لمنطقه ثانيه خالص، نروح لحتة تانية، البروج هتعزز اللي وراها وتعزز اللي وراها. المهم بس الشاهد ان ودي شيء مبهر، ان ايوة الانشقاق هتعزز البروج، خلاص. وفي نفس الوقت قلنا التجهيز والتعزيز، هي هتجهز البروج خلاص وهتعزز الايه؟ المطففين. فواضح جدا الصلة الحقيقة ما بين ايه؟ ما بين السورة دي والسورة دي، ماشي. بقيت عبسة، بقي استعراض عبسة كقرينة. طبعا في عبس برضو الاتصال واضح جدا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى هو يخشى فأنت عنه تلهى. طيب هذا الذي يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه أو عتب عليه، خلاص، هذا الذي وجه إليه أو عتب عليه في مطلع سورة عبسة، إيه علاقته بسورة المطففين؟ فكرة هو مش تطفيف، فكرة ان هنا الميزان ما كانش صح، الميزان ما كانش صح، ميزان مين اللي انت هتهتم بيه ومين اللي انت ايه هتركنه شوية. فالميزان ما كانش صح، الميزان هنا ما كانش مظبوط. فكره لا ان انت المفروض ان الطاقه كلها ان ان الضابط ايه اللي واما من جاءك يسعى وهو يخشى، لا ده اللي انت محتاج ان انت له تصدى في الميزان، مش مهم بقى ده ايه وده رايح فين وده كلام ده. ده الوجه الاول. الوجه الثاني ان المتقين الابرار اولى بالاهتمام من المطففين الفجار، وان بدا لنا انهم مفيدين، وان بدا لنا ان هم مفيدين بس من ايه. ولذلك ده في فكره التعامل، تعامل الانسان مع هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو في مقام ايه، في مقام المصلح، هو في مقام اصلاحي. ففي هذا المقام الاصلاحي النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الميزان، لا لو هنضبط الميزان، الميزان يروح اكتر ناحيه الايه، ناحيه المتقين الابرار مهما بدا لنا في الظاهر انهم مش مفيدين. هذا رجل اعمى فيزيكالي، هو عنده عوائق، احنا متخيلين ان هو مش هيفيد، لا ده كان واحد من الناس اللي فتحوا المدينه، راح مع سيدنا مصعب بن عمير وفتح الله على يده المدينه ومكن له، مكن للاسلام في ارض المدينه، فما حدش يعرف. وهم كتير من اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ربما توهق النبي تامل فيهم او عمل فيهم خيرا، لا هم اصلا معظمهم ما اسلموش، واللي اسلم منهم اسلم بايه؟ بعد فتح مكه، بعد ما خلاص القصه قد خلصت اصلا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ولكن اعظم رجل من الذين انفقوا بعده ايه وقاتلوا. القصه خلصت خلاص، المشهد ما فالشاهد هنا دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الاصلاحي بيقال له ان المطففين الفجار دول خلاص هم مشكلتهم ابعد من ان انت تقنعهم، مشكلتهم ابعد من انك تهتم بيهم وتديهم مجهود، انما المجهود اللي هو المعنى بتاعه وتوفنا مع الايه، مع الابرار، معنى ان دول هم اللي ينبغي ان نصرف ليهم الايه الكلام. اقصد هو ده احنا فاهمينه دلوقتي، بس هو كواحد بيقرا السوره الوهله الاولى هيؤسس لمعاني، هيؤسس لمعنى، هيؤسس لمعنى ان الانسان لما يبقى عنده التطفيف، قلنا بالتطورات اللي موجوده في السوره، تطفيف، فجور، تكذيب، اجرام، لما تبقى الحاله دي لا ما تبذلش معاه مجهود كبير، رحمك الله، تبذلش معاه مجهود كبير. انما اذا الانسان بدا عليه بقى ان هو من المتقين الايه الابرار، لا انت اديله الجهد خلاص. طيب بعد كده كلا انها تذكره، كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره. ماشي الكلام هنا، قلنا في الغالب لما يبقى برره يبقى وصف للملائكه، وابرار يبقى وصف للايه للبشر، تمام. ففكره ان هذه الايات هنا هيجي عندنا بعد كده اذا تتلى عليه اياتنا قال ايه اساطير الاولين، هو بيعظمش الايات دي، وهنا بنؤسس لتعظيم هذه الايات وهذه السور. كلا انها تذكره فمن شاء ذكر في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره. فهذا يؤسس لتعظيم هذه الايات. والمطفف بالايه بيعمل ايه بعد شويه؟ بيورينا سوره مفزعة، ان هو اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين، سورة يعني ما. طيب بعد كده قتل الانسان ما اكفره، قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته طبعا احنا لما بنقول السورة علاقتها بالسورة دايما بتبقوا مركزين في ايه، اللفظة اللي قصاد اللفظة، اللفظة اللي قصاد اللفظة، هي المعنى اللي قصاد المعنى. ماشي، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضى ما أمره. هذا المقطع قتل الإنسان ما أكفره، الكفر ده هنا الحديث بشكل أساسي عن كفر النعمة الذي أفضى إلى الكفر الأكبر. كفر النعمة ده كفر أصغر، الذي أفضى إلى الكفر الإيه الأكبر، قتل الإنسان ما أكفره. وطبعا ده واضح جدا في المطفف، لذلك المطفف وصف بالكفر، هل ثوب الكفار، خلاص فالمطفف وصف بالكفر، هو المطفف عنده كفر نعمه قولا واحدا. هذا الكفر من كفر النعمه قد يفضي به الى ايه؟ الى الكفر الاكبر، زي قلنا في التكذيب، اما انه يبقى مكذب عمليا او مكذب ايه؟ قوليا وقلبيا. فقتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه، من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره. هو برده هنا برده التاسيس لقضيه الايه؟ لقضية رحلة الإنسان في الحياة، تأسيس القضية دي، أنت مين وجاي ليه وبتعمل إيه وعشت يعني. قلنا هذا المطفف ما عندوش المعنى ده، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يقوم الناس رب العالمين، هو ما عندوش المشهد ده، هو الحتة دي مش في راسه خالص، ما عندوش مركزية آخرة. طيب بعد كده فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الإنسان بقى ده إذا تفكر من حوله في إنعام الله سبحانه وبحمده عليه وفي إكرامه له، ولأن قلنا إن هذا المطفف هو وصف بأنه معتد أثيم وما بيوليش وما بيوليش بالحدود اللي ربنا حطها وعادي بيتخطاها وما عندوش أي إشكال. فإذا جاءت الإيه؟ جاءت الصاخة. والحقيقة الصاخة هو في أوصاف يوم القيامة وصف مزلزل، وصف من الأوصاف المزلزلة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لأن إحنا قلنا إن في أوقات كتير للأسف الشديد مما يحمل المرء على التطفيف اللي هو حبه للإيه؟ رغبته في إن أنا والله ولادي أكرمهم وزوجتي مش عارف أعمل إيه ويكون مش عارف أحوالي كذا، بيفهمه بشكل واضح وصريح ان انت، ولذلك ده اللي اسست له مثلا خاتمه الانفطار، ماشي، يوم لا تملك نفس لنفس ايه شيئا والامر يومئذ ايه لله. لان للاسف الشديد ان في ناس كتير جدا بيكون الدافع على التطفيف ايه، يعني هو مثلا لما يتعامل مع غيره في الواجبات زي ما قلنا هو ايه، هو الواجبات دي واجب عليه يقدمها منقوص والحق اللي عليه ياخده كامل، وممكن تلاقيه هو نفسه ما عندوش الرغبه في كده. وبنشوف الكلام ده مثلا في اجتماعيا جدا، بنشوف مثلا واحد مثلا ربما مثلا قبل ما يتزوج كنت تلاقيه مثلا في تعامله مع اهله مثلا مع اخواته مع اخوه مع اخته مع ابوه مع امه تلاقيه بيعمل ايه، بيدي يدي يدي وهم في الغالب بيخسروه يعني. لكن بقى بعد شويه كده لما تجيله واحده غرابه يتجوز غرابه كده او اوقه خلاص ماشي، ويجيله مثلا يخلف منها غراب اخر او غرابه اخرى، فدول يقعدوا بقى ايه يزنوا على راسه بقى، فتلاقيه بقى بيطفف مع اهله والتطفيف مع ابوه مثلا، التطفيف ده يكون ايه، يكون للاسف الشديد بسبب عشان رغبه في الايه في الست دي والراجل ده او الولد ده. وده بيحصل، ده بيحصل كتير هذا التطفيف، لدرجه ان من كثره حصوله ربنا سبحانه وبحمده لما اتكلم عن مواريث واحكامها في وسطها قال ايه مهمه جدا، انا مره وقفت معاها وقفه كامله في رساله فجر، اللي هو ابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. الانسان في الغالب لما بيحب يقسم يحب يدي ابنه كتير، يجي لابوه يقول لك ايه الحمد لله هو عنده بقى ومعاه وكده وهو اللهم بارك مش محتاجني، فيروح فيتصور ان اللي بيديه لابنه انفع من اللي بيديه لايه لابوه. فربنا بيقول ابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع، لو ما تعرفش اصلا ممكن ابوك ده ينفع لك. الانسان بيتوهم ان ابنه انفع له، ابني لسه جاي وابني بتاعي، انما ابويا مش بتاعي لوحدي، ابويا بتاع امي وكان امي كمان متسلطه فبتاع امي 100% خلاص، وبتاع مش عارف اختي وبتاع اخويا وبتاع اخواته وعمامي وعمامي وعماتي وبتاع ابويا لو عايش او امه، ابويا مش بتاعي، فاللي عنده مش جاي لي، اللي هيروح عند ابويا هيروح للايه لكل الحتت دي، انما اللي عند ابني ده ايه بتاعي امتدادي، ابني ده ما... فتلاقيه يعمل ايه يطفف مع ابوه ولا ومع ابنه بقى يطفف عليه يتفف عليه، والله العظيم يستاهل. لان ابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم ايه اقرب لكم نفع، امك انفع لك من بنتك حتى لو امك مش تمام قوي عند ربنا، لان احنا لا اراديا بنعمل ايه بالنسبه لاولادنا، احنا بندي الكلام ده، احنا اللي بنعمله مع اولادنا احنا بنعمله على مقتضى الطبع، ما بنتحملوش نعمله على مقتضى الطبع، انما لما احنا اللي بنعمله مع ابائنا وامهاتنا يبقى على مقتضى الشرع، لان احنا في الغالب دايما اعتدنا ان احنا بناخد ما بنديش، فلذلك ما يعني قليل لما نفكر ندي، ان احنا اعتدنا نعمل ايه ناخد، لا سيما كمان لو الانسان ربنا رزقه مثلا اب كويس او ام كويسه فدايما يحسون ان هم مش محتاجين، وممكن الام دي تروح تتسلف عشان مش عارف تعمل له الغدا وتجيب له حاجه وهي رايحه عنده، يحبوا كده ان هم برضه بيتصرفوا على مقتضى الايه الطبع، فالانسان محتاج يعكس يتصرف على مقتضى الايه الشرع، فهو المفروض يروح يبقى عطاءه لابوه وامه يكون اكتر من عطاءه الايه لاولاده، انه ما يعرفش انه انفع ليه، وقفته مع ابوه وامه يكون اكتر من وقفته مع اولاده ما يعرفش من انفع ليه. فهنا في لون من التطفيف بيحصل، سببه ايه؟ سببه ان تيجي هذه الغرابه خلاص، او يجي الغربان اللي هي مخلفاهم ويعملوا يضغطوا على الشخص ده فيبدا يطفف مع ايه مع اهله. فأوقات بقى مش يطفف مع أهله، ممكن يطفف مع أصحابه المقربين إخوانه في الله الناس اللي بيحبوه جدا، ممكن يطفف معاهم، وده بيحصل كتير جدا 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 إن زوج أو زوجة يكون سبب الإنسان ده يطفف مع إيه مع الآخرين. فهنا ده التطفيف اللي هو القهري احنا قلنا الوان من التطفيف كتيره، حاولوا تبقوا تحصروها كده، قلنا تطفيف احباطي، تطفيف انتقامي، ده تطفيف ايه؟ قهري، هو بيقهر فبيطفف وبعد شويه خلاص بيستمر هذا الايه؟ التطفيف الذي حصل. ان هو ممكن ما يكونش هو بيطفف بمزاجه. هو الانسان ده بقى الايات، شوف فدي ابعاد بتلفت نظرنا ليها الايات الاخرى والسور الاخرى. ليه السور بتاكد على معنى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله؟ ان هو ده بيهيئك ان انت انتبه، لان فعلا حرفيا مش عايز اقول ان ده قد يكون اشهر اسباب الايه؟ التطفيف. ان التطفيف بيبدا كده، ان هو الانسان خلاص في الاول وبعد كده بيعتاد. معظم مثلا الموظفين الحراميين اول ما سرق ليه؟ هو ما سرقش عشان بيحب السرقه ولا حابب يخاطر، عشان عنده غرابه ضغطت عليه في ان هي محتاجه فلوس وكلام من ده كله. فبعد وقت بقى خلاص محترف وبدا يشوف، لا بدا يشوف هو ده الصح وكذا، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به ايه اول مره، لا ده الصح وهنعمل ايه، ما هو مش عارف ايه وما بيدوناش ومش عارف ايه وعلى قد فلوسهم كلام من ده. فهذا اللون احيانا بسبب التطفيف ان الانسان يضغط عليه بصوره ما فيطفف. احيانا بقى ما تبقاش الغرابه دي مراته، ممكن تبقى الغرابه دي مثلا امه مش عارف ايه وانت كذا، واخواتك ومش اخواتك وعماتك وخالاتك ومش عارف ايه، يبدا هو يكون كده. المهم ان في واحد ما شيطان انس. ولذلك يعني من تيسير الملك ان احنا درسنا الايات بتاعه التنازلات في او الضغوطات بتاعه البشر في الايات بتاعه الاسراء في السنه دي، ان برده الكلام متسق مع بعض في هذه المساله، ان في ضغط ما الشخص ده بيتعرض له، فهو ابتداء مش نفس ايه، مش نفس بتحب التطفيف، هو مش بيحب التطفيف، لكن التطفيف ده هو يضغط عليه فيعمله فيستمرئ بعد كده، فخلاص يستمر انه يطف، يستمر انه يطف مثلا في حقوق اخوانه مثلا. مثلا يعني بنشوف الكلام ده كتير، ممكن يكون مثلا حد في مرحله من حياته، في واحد يعني وقف جنبه جامد جدا ودعمه بشكل غير عادي وربنا وسع عليه وكرمه وتمام والدنيا مشت، لا ممكن مثلا يلاقي مثلا عنده حد بقى غراب ولا غرابه يقعد يعمل ايه؟ يضغط عليه، طب اصل انا صاحبي ده مش عارف عايز اقف معاه في كذا اعمل كذا، لا يخليه يطف في علاقته بيه. ولذلك مع الوقت الناس دول، ولذلك انتبه لهذه المساله، ان الناس دول يفضلوا ما تصاحبوش الا اللي بيفكر فيكم مش في نفسه، وبيفكر فيا انه في اوقات تبقى الحاجه لصالحه، لا ويقول لي الكلمه اللي لصالح انا، قلت دي عزيزه جدا للاسف الشديد. انا قلت من عزتها معظم المشاكل اللي بتحصل في الحياه بتبقى عقوبات من الله، لان الناس ما بتبقاش متجرده وصادقه. مثلا انا النهارده انا زوج وزوجتي بتاخد رايي، بتقول لي والله انا معايا الفلوس الفلانيه ومش عارف ايه، وكنت مثلا حابه مش عارف اساعد بابا في كذا او حد من اخواتي عنده المشكله الفلانيه، فبقول لها ايه؟ طب ما انت ولادك اولى. ماشي كويس، ايوه انا ما هقولكيش لا، بفلوسك كنت حره برضه، ويعني ده اخوكي وكده وكده، بس برضه طب ما انت لو انت مثلا ركنتيهم لابنك، ابني دخل على ثانويه عامه وبرضه ما عندي برضه يعني مش عارف، بس انت في حاجه برضه انت خلي ده بيفكر في مين؟ في نفسه، لان ده هو عايز يقول لها بشكل تاني بقى، ده ممكن يصل من البجاحه ان يقول لها ايه؟ طب ما انا اولى بيهم. ما بيفكرش فيها هي خالص، على ان معلش هي مش واجب عليها لا تنفق عليه ولا على اولاده، مش واجب عليها اصلا. في اللحظه دي ممكن يكون اوجب عليها تقف مع ابوها مثلا، اللي هيفضل مسكين مثلا عمال بيلف حوالين نفسه 3 شهور عشان مثلا عليها 20,000 ولا 15,000، وهي راكنه ال 15,000 البودي اللي عنده 3 سنين لما يكبر، ولا تامن بيها مش عارف ايه عشان الباشا يبقى يغير العربيه بتاعته ولا يغير الموبايل واللابتوب بعد شويه. هو ده بيتكلم ليا؟ ما بيتكلمش ليا اصلا، هو بيتكلم لنفسه بس. الكلام ده برضو ما اسواه في المراه، في المراه بيحصل كتير. مثلا هو خلاص، ولذلك قلت الفكره ان يكون على الصحبه، النجاح ان يبقى الرجل صاحب واب، والمراه تبقى صاحبه وام. الصحبه ان انا مع صاحبي ده بيقول لي الايه؟ الحاجه اللي هي في انا بتكلم معاه باريحيه. وام الام دايما بتفكر فيا مش في نفسها. الاب بيفكر يديني مش ياخد مني. الاب بيتكسف يستنكف ياخد مني. الاب يستنكف ياخد من ابنه، بيعتبرها كبيره ان ياخد من ابنه. فكذلك الرجل بالنسبه للمراه يستنكف ان ياخد من مالها. يستنكف ان هي تدي له حاجه، يستنكف كطبع. والمراه الام بتبقى بتعمل ايه؟ بتبقى لا بتضحي عشان خاطر ابنها ده، تخليه يعمل الاحسن ويعمل الافضل. تقول لا يا ابني كنت جبت حاجه لعيالك، كنت دخلت بحاجة على مرأتك كده. للأسف الشديد الفئات دي بتبقى حاضرة لما 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 تلاقوا حد في وقت من الأوقات ما فكرش فيكم، ما تاخدوش رأيه تاني، لأن هو مش ده إنسان مش متجرد مش مخلص. إنسان المتجرد والمخلص بيعمل إيه؟ أو مش مخلص في محبته، هو نفسه حاضرة في الحب، نفسه حاضرة، لأن هو لو بيحبني هيختار الأنفع ليا والآخرتي، بلاش آخرتي خالص، هيحتاج هيختار الأنفع ليا في علاقتي بأبويا مثلا. هو أنت ليه تسوء علاقتي بأبويا؟ أنت ليه مثلا ما تساعدنيش على إيه؟ على بره؟ أنت كده بتفكر في نفسك مش بتفكر فيا. ده احنا بالعكس بيبقى مثلا الواحد ربما مثلا والدها ولا، وخصوصا الوالد والوالده، الاخ والاخت دول مش مشكله قوي، الوالد والوالده بالذات. يعني انا مثلا صراحه على طول الخط نادرا مثلا، الحمد لله مثلا بالنسبه لزوجتي نادرا ما مثلا حاجه تخص والدها، والواحد الحمد لله لا يقول الا خيرا، ما يجراش حاجه، يجرى ايه يعني، عمل ايه، ما يعمل زي ما يعمل، مش عارف ايه المشكله، لان معلش انت يوم ما هتبقى اب وهيترد لك. بعيدا عن ده اصلا معلش، هي برضو انت لو الست النهارده انا خببتها على ابوها خلاص هيحصل ايه بعد شويه؟ هيجي على راسي انا برضو، هو ديون عند ربنا ما بتروحش. انما ايه المشكله؟ بالعكس انا بقى لو انا بخاف عليها، انا فعلا بحبها وعايز مصلحتها، ان انا ما اخببهاش على ابوها، ولا مش هيجرى حاجه، ما الامر صعب ايوه كان الله في عونك، بس ممكن نعمل كذا، او على امها معلش مش هيجرى حاجه، طب ممكن نعمل بالشكل الفلاني، نتصرف بالطريقه الفلانيه. انما للاسف الشديد تلاقي مثلا دلوقتي ليه بقى؟ لانه الناس بتنتقل من الايه، من الايثار الى الاستئثار. الاستئثار ان المراه عايز تستاثر بجوزها ده بكل ما يخصه، تستاثر بفلوسه، تستاثر باهتمامه، خلاص تستاثر حتى بالكلمه الحلوه ممكن وهو عايز يستاثر بيها. قلنا مرارا وتكرارا المحبه تستلزم الايثار، اذا حضر الاستئثار او حضرت الانيه والاستئثار ولت المحبه. مفيش حاجه اسمها المحبه حاضره، هتبقى بقى منظومه حقوق بقى، انما في منظومه المحبه لا، المساله ايثاريه بشكل اساسي. المساله ان انا الشخص ده انا بحب له الخير، اتمنى له الخير دايما، لما يسالني بفكر فيه هو، ما بفكرش انا فين، لا انا مش هنا. وبرضه انا بستغرب انا بدخل نفسي ليه. يعني انا بستغرب جدا لما الاقي مثلا واحده شغاله مثلا في مصلحه او مؤسسه، وتسال مثلا المدير، او واحد بيسال المدير بتاعه يقول له والله انت شايف كذا 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 كذا، يقول له ايه؟ لا وبتاع وما تقعدش وما تخاطرش وبتاع، عشان هو مش عايز يمشي، عشان بيفكر لما يمشي من المؤسسه مين اللي هيشغل مكانه؟ وهنخش في وشه وقرف، على انها مثلا فرصه ذهبيه بالنسبه له ان هو ايه؟ ان هو يعني يتطور في كاريره جدا، لا هو مش عايز يمشي، ما يتطورش في كاريره. هو مش فارق معاه التطور في كاريره او ما يتطورش، هو فارق معاه ان ايه؟ الفراغ ده. ولذلك المساله دي عزيزه، انا بتكلم من زاويتين، الزاويه الاولى لو سمحتوا الله يكرمكم، لما حد دايما يستشيركم ولا يكلمكم في حاجه بصوا للانفع ليه مش لكنتوا، معلش انسوا نفسكم لحظه لوجه الله، انسوا نفسكم لحظه لوجه الله، ابني بيتكلم معايا، بنتي بتتكلم معايا، صاحبي بيتكلم معايا، زوجتي بتتكلم معايا، انسوا نفسكم، قولوا والله ده احسن لك، لا انفع، والله انفع لك امشي دلوقتي، انفع لك لا اعمل الامر الفلاني. يعني صعب الانسان يخون في النصيحه. النبي قال المستشار مؤتمن، انسان يخون في النصيحه. ما انا لا اتخيل ازاي انسان نفسه بتسوغ له ان يبقى خاين في النصيحه. فدي حاجه مش حاجه صعبه جدا. انتوا لو سمحتوا لما تستشاروا، النقطه الثانيه ان انتوا لما تحبوا تستشيروا معلش ركزوا كويس جدا تستشيروا مين. ولذلك انا كنت بقول دايما 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 الاحسن لنا في الاستشاره القريب، بل اقرب القريب، بل احب حبيب. الاحسن لنا في الاستشاره، بس ايه اللي بيخلي الناس بتترك الحبيب للقريب وتترك القريب للغريب؟ للاسف الاشكال ده، انه بيلاقي دايما الحبيب ده او القريب الايه يعمل ايه؟ يفكر في مصلحته، او هو بيحضر، لا او لو ما حضرش كده وقال مثلا الكلمه كده قال لا طبعا ابوكي مش عارف ايه، وبعد يبقى زعلان بقى، انت ما فكرتش في ايه؟ ما كنتش تخسري حاجه يعني لو كنت حتى رحت جبت لي يا ستي تيشيرت واعملي اللي عايز تعمليه، بس انا مش هنا خالص، انا مش حاضر، انا مش عارف ايه. بني ادم مريض اصلا ولا بني ادمه مريضه؟ ما انت يعني ما كنتش هتخسر حاجه لو كنت رحت جبت لي الشنطه اللي كان نفسي فيها، ده كلها يعني 2000 3000 جنيه وانت اللهم بارك هم 30000، ودي يا عم لابوك وامك وخالتك وعمتك براحتك. فبتسكت ما تتكلمش، بس بقى تفضل منك كده يجي شهرين ثلاثه كده وطبعا هو بيبدأ رحلة البحث عن سبب النكد دي بقى، اللي هي يعني اعتقد ان هو كان ممكن يلاقي كنز مخبوء في المحيط الاطلنطي اسهل له، لغايه بقى ما يمن عليه الله بايه؟ باكتشاف هذا السر الاعظم لايه؟ لنكد الحاجه 3 شهور. بعد 3 شهور بقى من النكد يكتشف الايه؟ السر. مالك مالك مفيش، مالك مفيش، الدنيا تمام زي الفل. وبعد 3 شهور بقى يظهر بقى سر الاسرار، فتقول له بقى انا السنه كنت منكده عشان كده، فتقعد منكده على المسكين 3 شهور. دي تستشار؟ استشار شديد. استشارش ابدا. خلاص اللي يقول لك اعرف صاحبك وعلم عليه، علم عليه خلاص. والله بقى ربنا هداها بعد كده، ابت الى الله، تابت، انابت، ايا كان. بس دي خلاص كده علم عليها. ما تستشارش ايا كان هو مين. طبعا تستشار المرأة، تستشار المرأة من احسن الناس اللي تدي اراء، بس ما بتعملش بيها. بس طبعا لا، المرأة في طبعا في الاستشار، تستشار طبعا. لا لا طبعا تستشار، لا لا طبعا. المرأة رأيها، المرأة لو كانت صالحة وهتدي الراجل رأي، محدش يديه رأي أحسن منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشار أمهات المؤمنين. سيدنا أم سلمة أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية برأي رائع رائع جدا، في منتهى الحكم، في منتهى الحكم. والنبي أخذ برأيها والإشكال اتحل في دقائق، في دقائق. لا لا بالعكس، المرأة تستشار، تستشار طبعا. وإحنا قلنا المرأة من ناحية العقل والحكمة ما عندهاش اي اشكال، بالعكس هي عاقله وحكيمه. ولو كان عليها بقى كمان، لو كان معاها بقى محبه اللي هي بتشير عليه والخوف عليه والرغبه في مصلحته، فرايها 100% هيكون في مصلحته 100% طبعا، هيكون رايها كويس جدا جدا جدا. ولانها عارفاه وعارفه شخصيته وعارفه ايه اللي يفيده ايه اللي ما يفيدوش ايه اللي ينفعه اللي ما ينفعوش، وفهماه وفهم منظومه علاقاته. المراه اذا صلحت واتقت ربها واخلصت وتجردت، هيبقى رايها دايما احسن راي. في الاستشاره، لا تستشار طبعا. ما انت بتعرف بقى، انت بتعرف هي مين وتستشير فيهم. استشارش في ايه؟ تعرف هي مين؟ احنا قلنا اهو في مسائل عظيمه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم عادي كان يستشير امهات المؤمنين وينزل على رايهن، مش يستشيرها وخلاص، مش يشاورهم وخلفوهم والهري ده. لا طبعا، هي ما الفكره كلها، فكره اللي انها تكون امراه صالحه مخلصه متجرده بتتقي ربنا. انت لما بتشير عليك، بتشير عليك بمصلحتك، ربما يكون ده مش مناسب ليها، بس يقول لك لا على بركه الله، توكل على الله، كذا والله ده احسن، اعمل كذا، انا شايف ده الافضل وخلاص. انما مثلا انا كنت بقول مثلا، انا كنت بلاحظ المساله دي، واحده مثلا كان عندها زوجها، هو الراجل ده ايه، عايش في بلده في قريه كده صغنونه، قريه من القرى. فالراجل ده يعني ايه، هو يعني بيخدم والده في الشغل بتاعه، بيساعده ومش عارف ايه وبتاع، بس ظروفهم ضيقه شويه. قعدت بقى تزن عليه، احنا هنفضل كده ومش عارف ايه وكذا، وانت ليك بتشتغل وحتى ما بتحوش فلوس، واقصى حاجه بتاخدها ان احنا مش عارف بناكل ونشرب في البيت، يا عم اتحرك اعمل ودي كذا. طيب خلاص اتحرك اعمل ودي. طب هي مش بتحرك اعمل ودي عشان هو الراجل مستريح ومبسوط وسعيد بان هو وسط اهله، وان هو مثلا بيبر ابوه وبيساعد ابوه وامه ودنيته ماشيه كويس وبياكل ويشرب ودنيته مبسوطه، هو حتى الان حالته كويسه او مش شايف ان في مشكله. هي طبعا ما فكرتش فيه خالص، وفكرت ان احنا بقى طب ما بكره وبعد العلم مش عارف ايه وبكره ايه وبكره ايه، يلا اشتغل. راح اشتغل خلاص، هو اشتغل يا دوب شهر. بعد الشهر ده كان شغال في حاجه فيها فعل ومش عارف ايه، وقع الولي بتاع مات. فمثلا انا لو الست دي امي، أنا ممكن ما انسلهاش اللقطه دي طول عمري، ان هي موتته حرفيا. طب لا والله ما كانش قصدها، لا كان قصدها، لانها فكرت في نفسها، يعني ما فكرتش فيه، هو مستريح وكويس ودنيته كويسه، انا بفكر في نفسي ليه؟ هو الراجل دي حياته، هتناسبني خير ما هتناسبنيش ايه؟ خيرين. انما ما اضغطش عليه، ما اروحش، لان لو بفكر فيه. ولذلك مثلا لو كان خد راي امه كانت هتقول له ايه؟ لا يا حبيبي ما تروحش، خليك قاعد ليك وسطينا وتمام ومطمنين عليك وانت مطمن علينا ودنيتنا كويسه، ما تروحش يا حبيبي. يا امي بس مش عارف ايه، ربنا يقضيها يا ابني، ولقمه على لقمه وحاجه على حاجه ربك يقضيها. انما دي لا، ما تفكرش فيه، بتفكر في ايه؟ في نفسها. ومعظم الرجال اللي هلكانين اللي هلكانين بره دول، معظمهم بيبقى ستاتهم الايه اللي هي دفعاهم بشكل مش طبيعي، وتيجي بعد كده تشتكي بقى وتقعد بقى مش عارف تلوم وتعمل. المهم يعني بصوره انا باخرى كامراه الشيطان استشار، المراه رايها عظيم جدا جدا. وانا شخصيا صراحه من خلال الشغل مثلا، لان ما يمكن بقى في الشغل الاخوات ايه، ما هو ما بتفكرش بقى في نفسها، يعني بيحصل طبعا، بس بتبقى بتفكر في الغالب في مصلحه الايه؟ المسلمين. هو بقى انت ما انتش جوزها ولا ابوها ولا عمها ولا خالها ولا بتاع، فتلاقيها بتاخد الاراء ايه. فمثلا لا الحمد لله مثلا في الشغل الاخوات ارائهم كويسه جدا جدا، يعني اراء مفيده للغايه واراء نافعه جدا، ولا سيما لو تجردنا واخلصنا بتبقى الراي فعلا بيبقى في فتح كبير. وبالعكس بيبقى في احيانا بقى، بس انا مثلا في مسائل بشوف اراء النساء مثلا في الغالب بتمشي في اتجاه، واراء الرجال بتمشي في ايه في اتجاه. دايما اراء النساء بتحس انها فيها العاطفه اكتر، فيها الرحمه، يعني فيها الخوف الرحيم، فيها الخوف الرحيم، فتلاقيها مش ايه قلبها مش جام. فدايما ارائهم مفيده لما تبقى انت حاجه ايه حاسس ان انت مطمن قوي وحاسس ان انت جريء عليها بزياده، فتحس ان الخوف الرحيم بتاعهم ده ايه مفيد، مفيد بيفرمل سنه، بيخليك مثلا تنضبط سنه، فبيبقوا مفيدين جدا في هذه المساله، ان دايما هم ارائهم بيبقى متغلفه بالايه بالرحمه دي، متغلفه بالخوف الرحيم بالشفقه، ان هم خايفين على الحاجه دي. الراجل لو انت مثلا بقى لا انت مثلا حاسس ان انت متردد شويه قلقان شويه خايف شويه، لا الراجل هنا رايه حلو، لان الراجل بيبوش على طول، بيخليك انت هو بيبقى الى حد كبير عنده هذه الجرأه والقوه دي، فساعتها مثلا راي راجل بيفيد الواحد. يعني بس بالاستقراء كده بعد فترات من التعامل مع الناس بدا الى حد كبير يعرف ايه ده ممكن يفيد في ايه ويفيد في ايه ويفيد ايه. لكن بشكل مطلق لا، احنا ايوه احنا بنحط على الستات ايوه وبنقعد نقول عليهم ما نقولش عليهم، لكن في الحقيقه لا، المراه كرأي لا رايها مفيد جدا ونافع جدا، وانفع راي للرجل على الاطلاق راي امراته اذا كانت صالحه مخلصه. ليه؟ لان قلنا كل ما الشخص عرفك اكتر، كل ما هو ايه قرب منك اكتر، كل ما خلطك اكتر، كل ما كانت قدرته اكبر على انه يشير عليك بالينفعك. لان مثلا انا النهارده لما حضرتك بتيجي تستشيرني انا اقصى حاجه اعرفها ايه، انما الرجل مثلا مع زوجته او مع مراته بيبقى ايه وصل هي عارفه حاجات ما حدش يعرفها، وشهدت اشياء ما حدش يشهدها، وحياتك كلها مرصوده، وكده كده انت تحت الميكروسكوب معاها، ده حاجه انت يعني عمرها ما توصل لحد تاني في التاريخ، ده ولا المخابرات، فانت حياتك كلها من بص من طقطق لسلام عليكم عندها، قصتك كامله عندها، فاكيد يعني لو بتتقي ربنا هتبقى ممتازه يعني. المستعان. وفي نفس الكلام المراه انفع حد ليها على الاطلاق زوجها فيما يتعلق بهذه المساله. طيب ننهي سوره العبسه عشان يبقى هنا الايات العشر. فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصحبته ومنه. اللي خلانا هنا يعني رحنا للاستطراد ده فكره ان ده واحد من اسباب التطفيف برضو، خلاص تطفيف القهر ده بسبب ان الانسان قهر او ضغط من طرف خارجي، والطرف ده في الغالب طرف بيحبه او طرف هو يريد مصلحته، قد يكون زوجته قد يكون ابنائه. وليه قلنا الزوجه والابناء؟ لان هم في الغالب هم دول. هنا يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وايه وبنيه، دايما الناس الـ في دائره الحبيب او في دائره القريب هم بيبقوا الاشكال. فدايما سوره المطففين كانت بتقول ايه، سوره الانفطار بتقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. هنا سوره العبسه بتاكد على معنى لكل امرئ منهم يومئذ ايه شان يغني، ما حدش هيغني عن حد حاجه، كل انسان يبقى فاهم هذه المساله، الا تزر وزاره وزر اخرى وليس الانسان الا ما سعى وان سعاه ايه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. يعني كده انت راجع لربنا. من الحاجات بقى اللطيفه جدا هنا فكره ايه تعزيز معنى وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره، هذا الاصفار الذي في الوجوه، وجوه يومئذ مسفره، خلاص الاصفار اللي في الوجوه ده هو ايه هو النضره اللي موصوفه بيها في الايه في الايات الاخرى، ضاحكه مستبشره خلاص، ووجوه يومئذ عليها غبره خلاص، دي اللي قال انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره. فهي اللي هي بتؤسس لهذا المعنى، ان احنا هيبقى في عندنا الصوره دي اللي هيحصل ده، صوره اللي هم وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره خلاص، الوجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فقره بتاعه القيام. هنا في كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب فهنا بقى اولئك هم الكفره الفجره، هنروح بقى نشوف بقى الكفره الايه الفجره دول بقى مين وتفاصيلهم ايه وقصتهم ايه وحكايتهم ايه. ففي وصف مجمل وصف انهم الكفره الايه الفجره، كفره النعمه، ولذلك سوره العبسه بتفتح لنا افق مهم جدا، وهو افق كفر النعمه عند المطفف. افق كفر النعمه عند المطفف، ان المطفف ده عنده اشكال في كفر النعمه الايمانيه، كفر النعمه الايمانيه اللي هي نعمه القران الكريم اللي هو كان كفيل بانه يزكي نفسه ويطهرها، وبعد كده كفر النعم الايه الوجوديه، الخلق بقى نعمه الخلق بتاعته خلاص، ونعمه، والنعمه المجموعه الثالثه من النعم، النعم التي اعدها الله له، زي بقى طعام وشراب ومش عارف ايه وما يتعلق به. هما ثلاث مجموعات، المجموعه بتاعت النعم، النعم الايمانيه والنعم القرانيه، والمجموعه اللي وراها النعم الايه، النعم الخلقيه الوجوديه، والتاني النعم الايه، الحاجات الباقيه اللي حواليه، ايوه المسخره له، نعم التسخير، خلاص نعم التسخير. فالنعم الحاجات دي هي كانها بتلفت انظارنا لايه، لمنطقه مهمه في او لبعد مهم في التطفيف، هو بعد كفر النعمه، بعد كفر النعمه خلاص. لان ده في الحقيقه برضو احنا هنجد اثاره باديه في الصوره بعد كده. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي